السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن سادات الدنيا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين والمبغضين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واستعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا. اللهم امنحنا ولا تمتحنا، وسلمنا ولا تسلمنا. اللهم احفظ مصر وأهلها الطيبين الذين يحبونك ويحبون نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، ويحبون لشرعك أن يحكم البلاد والعباد. اللهم احفظنا وإياهم من شر كل ذي شر، ومن شر كل مكروه وسوء. اللهم احفظنا وإياهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين، ومن كيد الفجار، ومن شر الأشرار، ومن الذين يمكرون بهم بالليل والنهار. اللهم احفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا وإياهم بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا وإياهم بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت الرجاء. اللهم من كادنا فكد، اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ. اللهم من أراد بهذا البلد خيرا، اللهم وفقه لكل خير، سدده، ثبته، وسع عليه، اشرح صدره، اغفر ذنبه، أعلي شأنه، أعنه. ومن أراد بهذا البلد سوءا وشرا، وأنفق ماله ليصد عن سبيلك، وأنفق ماله لتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأنفق ماله ليضل الناس عن طريقك، وأنفق ماله ليزيف وعي الناس، تعلم ذلك من نيته. اللهم من فعل هذا ومن عاونه من الداخل ومن الخارج، اللهم إنا نسألك أن تفضح أعراضهم، وأن تهتك أستارهم، وأن ترينا فيهم آية، ولا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل هؤلاء. اللهم أنت بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ارحمنا واغفر لنا واسترنا، وارزقنا الصدق والإخلاص، وقنا الرياء والسمعة. اللهم أصلح فساد قلوبنا والفاسد من أمرنا، وألف بين قلوبنا، وإذا أردت بعبادك فتنة اللهم اقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم. رب اكفيناهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مصر الجديدة، الأحد، 11 جماد الثاني 1434 من العام الهجري، الموافق 21 إبريل 2013 من العام الميلادي. استفتاءنا يمكن حيكون لقطة من حديث الرئيس محمد مرسي حفظه الله على قناة الجزيرة أمس مع الإعلامية، اللي محتاجين الإعلام بتاعنا المارينزي محتاج يعرف إزاي يتكلم مع رئيس الجمهورية. ها؟ كان الرئيس يقول في ضمن تصريحاته إن شعبيته بتتزايد. بعض الناس ردت، طبعا كان مع منى الشاذلي في برنامجها امبارح، احمد عارف كان معاها واحد، انا معرفش هو مين الحقيقه ولا يعنيني، انما عمال قلب زادت بامره ايه وهو الى اخره يعني. فاحنا استفتاء، ونرجو من الله ان نكون صادقين. هل توافق على تصريح الرئيس مرسي بأن شعبيته في الشارع تزداد؟ نعم شعبية الرئيس تزداد، لا شعبية الرئيس تنخفض، شعبية الرئيس كما هي لا بتزيد ولا بتقل. الفقرة الثانية يكون حوارنا مع المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، طبعا مباشرة اللي معاهم الألتراسونيك لاختراق النوايا سحبوا عمل إطلال على نيتي وبدأ يقول لي أنتكش. لسه كان معاك الشيخ ياسر برهامي الاثنين اللي فات، والنهاردة جاي المهندس عبد المنعم الشحات، أنت بتلمع الدعوة السلفية إذن أنت سلفي، ما تجيب حد من الإخوان. طيب أنا بس هريحكم، أنا تحدثت أمس إلى المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين الإعلامي، أو اللي هو بواسطة يعني الكلام مع اللي بنستضيفهم من قيادات الحرية والعدالة في الإعلام، والله الذي لا إله غيره رجل محترم للغاية، قال لي لكن أنا مش عايز أطلع أعمل مشكلات ولا أخش في تراشقات، فما عنديش مشكلة إن إحنا ممكن نيجي لوحدنا. طب إحنا بنتصل بيكم عشان تيجوا لوحدكم؟ ما بتجوش. فهو وعدني كلام ده أمس، وأنا هنتظر أن يحقق وعده معي بإذن الله إن شاء الله أحسبه صادق. فأنا بريح أصحاب الألتراسونيك في اختراق النوايا. النهاردة المهندس عبد المنعم الشحات أنا مش جايبه علشان أنا مع الدعوة السلفية على طول الخط وأنا رافض أجيب الإخوان. هل هفضل كل يومين ثلاثة نفس الموضوع؟ يعني هي الحدوتة دي مش هنخلص منها. المدافعون عن نادر بكار دفاعا جنونيا، النهاردة هنكلم صاحب الشأن، وعلى فكرة مش أنا اللي قلت ده وهو هيقول، وزي ما قال لي في التليفون وزي ما نما العلمي انه قد تكون الدعوة السلفية نفسها بتعترض على نادر بكر في تصريحاته. يا جماعة عيب بقى، ارحموني لوجه الله سبحانه وتعالى، ما فيش داعي نقعد نقله قادتنا والعمل السياسي وفي العمل الدعوي لدرجة انه ما انتش مستحمل ان ينقد، وينقد احيانا بشدة. والدعوة السلفية عموما مش تحت اسكندرية، يعني اللي هي تبع المنهج السلفي المفروض، علمتنا تاني بكرر ورجعوا ذكروا لله سبحانه وتعالى ان النبي عليه الصلاة والسلام لما تبوى الاعرابي في القبلة ترفق معه وقال لا تزرموه بولة، واداله نصيحة بهدوء، انما لما اسامة بن زيد وهو من هو قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله قال اقتلته بعد ان قالها؟ قال لقد قالها ما خافت السيف، قال هلا شققت عن قلبه؟ وعنفه النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن أسامة نفسه في بعض روايات الحديث قال تمنيت أن أكون أسلمت يومئذ. فإحنا لما بنشتد مع بعض الناس لأن هم بالنسبة لنا مكانهم أعلى من غيرهم، أنا أكيد مش هشتد مع حد مش في العمل الإعلامي ومش في العمل السياسي ومش في حزب زي حزب النور السلفي. لو كان حد تبع الدعوة السلفية وشايف أن إمكانياته ضعيفة أكيد هعلق بسيط، انما نادر تعليقاته كترت، ما تنكروش ده. ليه العصبيه البغيضه دي؟ مش نفسي اعرف. يعني انا النهارده جالي في صلاه الفجر اثنين من الدعوه السلفيه في اسكندريه وظل يناقشان، يعني جاي من اسكندريه مخصوص جزاهم الله خيرا او جزاهما الله خيرا، وقعدوا معايا من خمسه لخمسه لسته وخمسه وحوار ونقاش ورحنا وجينا واتكلمنا تفهموا وقالوا انت حضرتك اخطات في كذا ده ما كانش صح، انما في كذا نتفق معاك. فنهدى شويه نهدى شويه. حناقش المهندس عبد المنعم الشحات، واحد النهارده بيقول لي انت نار الله المقاده على الدعوه السلفيه، بس لما بيجي يقعدوا قدامك بتكلمهم برفق. هل انتم متصورين يعني وانا منفعل في اللحظه اللي بقى فيها لوحدي دي، متصورين ان يجي قدامي ناس اختلفنا واتفقنا معهم نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله، لهم رؤى نتفق ونختلف معهم فيها، انما متصورين ان انا مثلا هناقش الشيخ ياسر البرهامي فهقول له سؤال فهيرد عليا، هل من الادب ان انا هطلع اقول له لا انت كذاب ما بتقولش الحق مثلا؟ عيب يا جماعه، عيب عيب لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله في نصحكم، اتقوا الله في كلامكم، وانتوا بتتكلموا جايز تكونوا ابعد ما تكونون عن اللي بيحصل جوه المطبخ واللي انا ممكن اكون عارفه عن قرب سواء من ده او من ده. فنقدنا لهم لانهم تحملوا المسؤوليه أمام الله ثم أمام الناس. نحن ما انتخبناهم ولا شجعناهم ولا دافعنا عنهم ولا أثنينا عليهم عشان خاطر سواد عيونهم، لا خيرية هذه الأمة كما علمنا ربنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فمن حقنا الطبيعي أي حد دخل في العمل السياسي يستحمل. رئيس الجمهورية بينتقد عمل سياسي بس من غير ما نقل أدبنا. وكوني قلت لنادر بكار يا غلام أنا مش عارف الكلمة أفزعتكم للدرجة دي ليه يعني؟ ليه أفزعتكم كده؟ هو فعلا بالنسبة لي غلام والله. بالنسبة لفارق السن هو بالنسبة لي غلام. والكلام ده اتقال في اللغة العربية وعلى فكرة لما كلمته أردت أن أذكره. خلي بالك إحنا المرء بأصغريه قلبه ولسانه. زي ما الولد قال له عمر بن عبد العزيز لو كان الأمر بالسن. فإحنا النهاردة مش بنتكلم على إنه الصغير لازم يبقى هو اللي غلط والكبير هو اللي صح. بس لا نغفله تاريخ أناس. لما اتكلمت مع نادر بكار قلت له يا غلام أذكره إن الشيخ عبد المقصود لا يستحق الغمز واللمز مهما اختلفتم معه. لأنك لما تقول إن الشيخ عبد المقصود يحرك من جماعة الإخوان المسلمين لسب حزب النور دي كلمة لازم تتحاسب عليها. سيبك بقى انت بتحب الشيخ عبد المقصود شايف انه نار على حزب النور على الدعوة السلفية على الشيخ ياسر برهامي. دول كبار يصطدلوا مع بعض زي ما مش من حقي وانا قاعد قد كده واقعد اتكلم في اصحاب النبي. افتكر ان ربنا قال تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فالكبار دول لازم نحط لهم اعتبار بنعترض ونزعل ونختلف معاهم. انما اشكك في نوايا لا. واحد جاي يقول لي انت نسيت انت عملت ايه مع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وما زلت ادين لله حتى هذه اللحظه الشيخ حازم معايا بكره وهو شيخي واحبه وما زلت على اعتقادي ان الشيخ حازم اخطا في محمد محمود امام المجلس العسكري. لكن سمنت له موقفه في الانتاج الاعلامي سمنت له موقفه في حاجات كتير. فمش معنى ان انا اشتديت واختلفت معاه في امر زي ده هيفضل انصار الشيخ حازم كاني اخطات في الذات الالهيه فهيفضل طول النهار والليل هو انت نسيت انت عملت ايه. لا ما نسيتش ما نسيتش. لكن خطأي كان فين يعني؟ عبت في عبت في اسرته اتهمته في دينه؟ لا 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 خلينا بس نبقى واضحين مع بعض واحنا بنتكلم عشان نستريح. دي كان مقدمه كان لابد منها لانها تفرق معانا جدا واحنا بنتعامل مع بعض. انا لن اخضع لان واحد برضو بعت النهارده رساله قال لي بيقول لي بعض الناس الدعوه السلفيه يعني في منتهى الغضب منك وبتاع. هل انت متصور ان انا قاعد في المكان ده اريد استرضاء الناس؟ يعني انا عمال افكر مين اللي معاه الجيم دلوقتي. لو كان كده كنت حجري مع الجيم بتاع الفلول لان الملعب ملعبهم دلوقتي. انما انت متصور وصل بك الامر ان انا مكون قاعد في المكان ده وعمال اشوف الكفه رايحه فين وبعدين اروح اتجه ليها؟ لا ابدا. انا ضد النظام السابق قولا واحدا وضد جبهة الانقاذ والعلمانيين والمارينز الاعلامي ومسخ الصحفيين قولا واحدا. مش طبعا مش بعمم اللي انا ضدهم وبأعلن عن ده ومع التيار الاسلامي برمته قولا واحدا اتفق واختلف بقى مع الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية اتبسط في مواقف انتقد مواقف. انما استحالة هيبقى مثلا كتر الشتيمة عليا تخليني اقول ايه طب ما اطاطي شوية واشجع كده في حزب النور يمكن يحبوني بتوع الدعوة السلفية. ده مش هيحصل لان انا الشيوخ دول بحبهم شئتم ام ابيتم انا احبهم لله ولما اختلف معهم اختلف معهم لله سبحانه وتعالى. لا انا عايز منهم حاجة ولا نشان ولا ثناء ولا شيء خالص. انا عايز بس ان ربنا سبحانه وتعالى يستعملنا في نصرة هذا الدين فقط. هل معنى ذلك اني لا اخطئ؟ لا بشر علي ضغوط وعلي عندي مشاكل وممكن معلومة توصلني ما تكونش صحيحة 100% رغم ان اللي قالها لي ثقة وممكن يكون هو التبس عليه الامر. لكن نهدى شوية لاني مش هغير سياستي عشان تبقى بس واضحين مع بعض. للرسائل بمسألة خف على نادر وخف على حزب النور اي تصريح هيطلع من اي حد من قادتنا في العمل السياسي منصف في بناء وإيجابية حطه على راسي. أي تصريح تاني من وجهة نظري إنه شايف إنه هذا التصريح مش وقته من حقي أنتقد. من حقي أنتقد. النهاردة لما انتقدت تصريح شيخ او الدكتور يونس مخلون رئيس حزب النور وهقول الكلام ده لباش مهندس، عارفين انتقدت ليه؟ انا مش ضد ان حزب النور رفض انه ينزل فيما يسمى بمليونية تطهير القضاء، لكن ضد فكرة ان النهاردة وانا جاي صرح بدل ما اقول ايه ناشي جوب وندينه ونستنكر اعتداء البلطجية على المتطهرين السلميين اللي نزلوا، انما جا اقول ما حدث يتحمله اللي نزل، يعني معنى ذلك ان انا بدي مبرر لو حزب النور طلب ان احنا ننزل في مظاهرة او في مليونية لاي طارئ سياسي وانا حبيت انزل واعتدى علينا حد، ادي مبرر للاطراف التانية تقول اذا الاعتداءات مسؤول عنها اللي دعا للنزول. لا ده مش منطق، لان انتوا اللي علمتونا في العمل السياسي انا اسف ان من حق اي حد ينزل يعترض على اي حاجة سلميا، ولا اتصور ان الذي رفض النزول يشك مثقال ذرة ان اللي نزلوا من التيار الاسلامي بلطجية ولا بتوع عنف ولا هم اللي بدأوا بالضرب ولا هم اللي بيعتدوا على الناس. انا احسن الظن بكم فعلا. حقف عند هذا الحد في مقدمة مش محتاجة اكررها بقى كل يومين ثلاثة، لان مسألة ان واحد بيحضر برنامج يلقط بصة ويجري يروح في حتة تانية بقى يتفرج على قناة الفلول ويستمتع بالفيسبوك يقعد يقول خالد عبدالله النهاردة قال ويطنطن ويدندن عشان يجلب لي الشتائم، هو حر ده شأنه، الله يجمع بيننا يوم القيامة، ده موضوع تاني. واللي يقول الشيخ خالد عبدالله ليه ما قالش؟ عشان هو ما سمعش. من علم حج على من لم يعلم. كون حضرتك ما سمعتش ده موضوعك، فتروح تسأل اللي سمعت تقول هو الشيخ خالد عبد الله انتقد فلان، اه يبقى خلاص مش هتكلم، انما صباعك ياكلك على طول ولسانك وعقلك وتقعد ترط على الفيسبوك وفرحان. بذكرك اللي تربيت على المنهج السلفي ان الله كان عليكم رقيبا، انا مش شايفك وانت بتشتمني او انت بتنتقدني او انت بتكتب فيها بوست وسعيد وفرحان قوي كانك جبت التايهه يعني، خلاص بذكرك ان في اله هيجمع بيني وبينكم القيامة. بس اي حد هيتكلم عن دون قصد انا مسامحه، انما اي حد هيتكلم وهو مغرض متعصب سواء بقى ملتحي منتقبة بينتمي للاخوان للسلفيين للبناء التنمية، انا ساخاصمه امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. هنشوف مصر الجديدة النهاردة في التقرير اخبارها ايه ونرجع نكمل حوارنا، خليكم معنا.
أخبارها دائما متجددة وأحداثها غالبا متلاحقة، فمصر الجديدة اليوم كعادتها مكتظة بالأخبار والأحداث الساخنة. نبدأها الليلة من مؤسسة الرئاسة، حيث أكد الرئيس مرسي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وجود تعديل وزاري وحركة محافظين، وأوضح الرئيس أن الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة. ورجحت مصادر تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء مع استمرار الدكتور هشام قنديل في منصبه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس النواب. تقدم المستشار أحمد مكي وزير العدل باستقالته من منصبه، وكان من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري المزمع إجراؤه تغيير المستشار أحمد مكي، إلا أنه استبق ذلك بتقديم استقالته اعتراضا على قيام جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مليونية تطهير القضاء أمس الأول، وهو ما اعتبره مكي إهانة لجموع القضاء فضلا عن رفضه إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاء. قررت محكمة شمال القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التحقيقات فيما نسب إليه من اتهام في قضية الكسب غير المشروع ما لم يكن محسوبا على ذمة قضايا أخرى وقبول تظلمه في قرار حبسه احتياطيا. قادت الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد الحكم السابق الذي أصدرته محكمة القضاء الإدارية بوقف انتخابات مجلس النواب، كما قضت بقبول طعون هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى شكلا ورفضتها موضوعا. قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية سابقا انه في لقاء جبهة الضمير امس بالرئيس مرسي سمعوا منه ما يطمئن وسمع منهم ما يقلق، واضاف محسوب عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انهم كانوا صرحاء باجتراء وان الرئيس كان متقبلا بصبر وتواضع. أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي بأن الودائع في البنوك المصرية آمنة تماما سواء بالنقد الأجنبي أو بالعملة المحلية، وأنه لا مساس بالودائع بالنقد الأجنبي ولا يمكن أن نحولها عنوة إلى الجنيه المصرية، كما أكد على تصريحاته السابقة بأنه لا ضرائب على الودائع بالبنوك. أكد رئيس البنك الدولي أهمية التزام مصر بالقضاء على بعض دعم الوقود وبحث تحفيز اعتماد تدابير تستهدف حماية الفقراء على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أيضا مستعدان للتبصر إلى اتفاق لتقديم تمويل خاص بالحماية الاجتماعية للأشخاص الأكثر فقرا، بما يخفف من وقع اتخاذ قرار يتعلق بإلغاء الدعم عن الوقود الأحفورية، وذلك على صعيد البيئة وإيرادات الحكومة. لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين في انهيار كوبري مشاة تحت الإنشاء على سيارتين بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا بانهيار كوبري للمشاة تحت الإنشاء على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من سوق العبور. قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عقد مؤتمر صحفي عالمي مساء غد الاثنين بمقر نادي القضاء النهري بالعجوزة، وذلك لشرح ما اعتبره اعتداء ممنهجا على القضاء المصري والقضاء من قبل جماعة الإخوان المسلمين من خلال تخفيض سن تقاعد القضاء في تعديل قانون السلطة القضائية. قبل بدء اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا في اسطنبول مساء أمس للتعبير عن دعمها لائتلاف المعارضة الهشة الذي يكرر دعواته الملحة للحصول على مساعدة عسكرية مباشرة، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية جون كيري سيعرض خلال الاجتماع زيادة المساعدات غير القاتلة التي تنوي الولايات المتحدة تقديمها للمعارضة والمقاتلين في سوريا. أكد مصدر عسكري أن عناصر من القوات الخاصة تقوم بتمشيط منطقة جبل الكامو بالكيلو 200 طريق العوينات في محافظة الوادي الجديد لمطاردة عناصر قامت بمحاولة إسقاط طائرة هليكوبتر Mi-17 كانت تقل 10 ضباط من القوات الخاصة خلال قيامها بأعمال المرور الدوري لتأمين المناطق الحدودية الجنوبية من خلال إطلاق نيران مكثف عليها. أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن التعاون مستمر بشكل منتظم بين الجهات الأمنية والاستخبارية في كل من إسرائيل ومصر حول مجمل القضايا الأمنية لا سيما الأوضاع في سيناء وإطلاق الصواريخ على إيلات. وشددت هذه المصادر وفقا لما جاء بوكالة أونا على أن مصر تواصل تعزيز قواتها العسكرية على الحدود المشتركة للبلدين، وأن هذه التعزيزات تتواصل منذ شهر أغسطس الماضي. قرر المستشار رادي القصاص المحامي العام الأول لنيابات الدقهلية إخلاء سبيل أعضاء حركة أحرار الإسلامية والمتهمين في أحداث الشغبة التي شهدتها جامعة المنصورة منذ أسبوعين. جاء ذلك بعد قيام المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد بإرسال خطابا للمحامي العام لإخلاء سبيل أعضاء الحركة. أعلن الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان أن قانون التأمين الصحي سيتم إحالته إلى مجلس الوزراء الأربعاء المقبل ليتم البت فيه، ثم إحالته إلى مجلس الشورى لإقراره خلال شهر. وقال حامد أنه سيتم تطبيق المرحلة الأولى من القانون ابتداء من يوليو المقبل في 5 من محافظات جنوب الصعيد، مع إعفاء المواطنين غير القادرين من دفع الاشتراكات وتحمل الحكومة تلك الاشتراكات. جولتنا الإخبارية اليوم انتهت، غدا جولة جديدة وأخبار متجددة نعيش تبعاتها في مصر الجديدة.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان بس ناخد المهندس عملهم الشحات في أكبر وقت ممكن. كان حد علق تعليق عجبني جدا، قال الفرق بين قتل المتظاهرين وقتل المتسابقين، بيعمل مقارنة ما بين تحرك الشرطة والمخابرات والأمن الأمريكي للقبض على من دبروا تفجيرات بوسطن وقدروا خلال 48 أو 72 ساعة يجيبوا الناس بأسرع وقت ممكن. احنا بقالنا سنتين مش عارفين مين اللي قتل المتظاهرين ولا مين اللي بيقتل الناس عند الاتحادية ولا في المقطم ولا وعلى الرغم من ان في فيديوهات صوت وصورة والناس جاي قدامها زي الولد اللي هو كان ماسك خرطوش وبيملاه وبيطلعه من الشنطة بتاعته وبيضرب الخرطوش قدامنا وقناة الجزيرة جابته ونزل فيديوهاته، ولو اتمسك انا متأكد ان محدش هيعتبر بهذا. نمرة 2 الحقيقة طبعا السيد احمد مكي وزير العدل قدم استقالته النهاردة
وكتي صورة هي بيقول تحية طيبة واحترام لرئيس الجمهورية، فمنذ كلفتني بتولي عبء وزارة العدل ومعارضوك يلحقون علي في الاستقالة، أنا معرفش نص الاستقالة ده يعني حقيقي ولا لا أو جايبينه من أحد الجرائد، وبيقولوا بالأمس وتحت شعار تطهير القضاء وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتي تحقيقا لأهدافهم النبيلة، وهكذا تحقق التوافق وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتي في إزاحة هذا العبء عن كاهلي، فأناشدكم أن تستجيب فور الاطلاع على هذا الكتاب، حفظكم الله وحفظ مصر لمؤيديك ومعارضيك وحفظكما منهم جميعا المستشار أحمد ميكو وزير العدل. معنا سعادة المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة الاستئناف الإسكندرية. السلام عليكم سعادة المستشار. ازاي حضرتك سعادة المستشار؟ يعني بتشوف استقالة المستشار المحترم أحمد ميكي، هل هي بس فقط بسبب اللي حصل من وقفة مليونية تطهير القضاء؟ وإن كان ده السبب، طب لماذا تأخرت استقالته شخصيا، ربنا يديله الصحة، لما حوصر النائب العام ولما حوصر دار القضاء العالي من أسبوعين ثلاثة وناس ضربت بملوتوف وكلام ده كله؟ يعني شوف ده إزاي.
هي دي مش أول مرة الوزير يقدم استقالته، هو سبق أن تقدم بها من أسابيع عندما تم حصار دار القضاء العالي وتم إغلاقها بالجنازير، تقدم بها لكن الحكومة تمسكت به بقائد عملي. الوزير أحمد مكي نعلم جميعا أنه يعلم في ظروف غاية الصعوبة يهاجم من المعارضة بصفة مستمرة، بل إن البعض ذهب إلى التشكيك في تاريخه المشرف الذي نعلمه جميعا، إن كنا نختلف معه أو نتفق، لكن هذا الأمر لا ينبغي أن يرقى أو يرتقي للمتاز بالحياة الشخصية. حتى ابن نفسه عندما تم إعارته شأن أي عضو هيئة قضائية اعتبروا أن هذه جريمة وخرجوا ليهاجموه ويصوبوا صوبه كل اتهام الانتقادات والاتهامات. الوزير تحمل مسؤولية شخصة، مطالب من جهة بتطوير القضاء وإصلاح منظومة القضاء، ومن جهة أخرى داخل القضاء هناك بعض الأفراد والجهات المستعصية على الاستجابة لهذه الرغبات، ومعارضة أخرى تكيل له بالاتهامات، حتى أن الحكومة نفسها خرج من بعض أصوات المؤيدين لها هاجموه واتهموه بالتقصير. الرجل رأى أن الحمل ثقيل والتركة مثقلة بالأوزار والأطفال، ولا أحد يدرك أن هذه الحكومة تعمل في ظروف غاية في الصعوبة وغاية في المشقة، فهو آثر على نفسه السكينة طالما ما فيش حد مقتنع أنه بيحاول جاهدا في ظل دولة بعد ثورة دولة مؤسساتها العميقة أقوى مما كنا نتخيل، فشيء طبيعي أنه يتقدم بالاستقالة ويترك الأمر لغيره على وعسى أن من يأتي بعده يتمكن من الإصلاح، لكن سوف تظل نفس الصعوبات ونفس العقبات تواجه أي مسؤول في هذه الفترة إلى أن تستقر الأمور. بمجرد ما تم إصدار موضوع القانون خرجت كافة الأصوات تزايد عليه، وهو مجرد مقترح لم يتم درسته حتى هذه اللحظة، أي عضو في البرلمان من حقه أن يتقدم بمقترح.
سعادة المستشار سامحني، هب أنه ليس مقترحا، هب أنه ده طلب، أنه طالما هما بيتكلموا عن العدل فمن العدل أن يتساوى الجميع في الإحالة لسن المعاش، فين المشكلة؟
يا سيدي العزيز أنا أعرف أن لما يبقى في موضوع نتناقش فيه، إنما أنك ترفض الموضوع من قبل ما تناقشه ده شيء غير منطقي. إحنا في النهاية بيحكمنا بالصور وبيحكمنا قانون، والقضاء جزء من مؤسسات الدولة، وفيش سلطة في الدولة أعلى من الدولة نفسها. نتناقش لما يجي يتعمل القانون نشوف إيه المواد المناسبة وإيه المواد اللي غير مناسبة وإيه المواد الدستورية والغير دستورية. ها منذ البداية يتم إكالة اتهامات له وإطاحة والإطاحة بهذه الصورة والاتهام له بأنه عجز عن إدارة القضاء واتهامات بأن هذه مذبحة نتناقش في البداية. أنا عايز أقول لسيادتك إن مصمم تخفيض السن كان مصمم عام لكل القضاة، لكن للأسف في ظل التوظيف السياسي للأحداث تم إشاعات أنه عبارة عن مذبحة. نتناقش نشوف جدوائي هيفيد ولا مش هيفيد، لو مش هيفيد ملوش لازمة، لو مفيد وفق الدستور يجب أن نمتثل جميعا في النهاية للإرادة، يتم عرض القانون على المجلس الأعلى للقضاء كما هو مقرر قانونا ويؤخذ رأي مؤسسات الدولة فيه والأحزاب ويتم التوافق المجتمع عليه، مفيش أي مشكلة طالما هذا القانون هيحقق مصلحة عامة هيتفق مع الدستور أيا كان مضمونه، عشان ما حدش يقول إحنا بنزيد، أيا كان مضمونه قانون بيحقق مصلحة البلد بيحقق العدالة بيحقق المساواة بيحقق مصالح القضاء، ايه المشكلة ان احنا نقبله؟ لكن الشيء الملفت للانتباه ان هذا القانون كل ما تيجي سيرته ومحاولة اصداره، لو تتذكر سيادتك معانا ايام المجلس العسكري خرجت اصوات ترفض اصداره ايضا بحجة ان المجلس العسكري سلطة مؤقتة، وعندما تم تشكيل عندما حكم المستشار احمد مكي وضع مشروع للقانون في عهد المستشار حسام غرياني ايضا خرجت ازمات وتم افتعال ازمات مع قرارات اصداره، وعندما تم اتخاذ مجلس الشعب عهد بعض خرجت بعض الاصوات تتوعد وتهدد لأنها لم تطبق هذا القانون. إذا أنت أمام مسلسل مستمر وخطة ومنهجة لعدم إصدار القانون، الإصلاح يأتي بالقوانين، من لا يريد قوانين لا يريد إصلاح، لا توجد منظمة لا ينظمها قانون. نحن في حاجة إلى هذا القانون، لأن الدستور يا شيخ خالد لما صدر أحد إلى بعض الأمور يجب تنظيمها في القانون، زي النائب العام اللي بيعينه في المجلس الدستور الجديد المجلس الأعلى، لابد أن يتم وضع ذلك النص القانون سلطة قضائية، يجب أن يكون هناك مساواة بين كافة أعضاء الهيئات القضائية، يجب أن يتم تنظيم قواعد الندب وقواعد الإعارة والتفتيش القضائي، كل هذه أمور مطلوبة. لو جت لجزئية السن نشوف إيه جدواها، إيه فائدتها، لو مطابقة مع الدستور كانت مش مطابقة ملهاش لازمة، نشوف يا ترى هيفيدنا في المرحلة المقبلة. طب إحنا محتاجين نعمله بصفة فجائية ولا بصفة تدريجية؟ طب 65 ولا 60 ولا 70؟ كل هذه الأمور يتم النقاش فيها، لكن المصادرة منذ البداية استثاره الازمات بهدف عدم اصداره.
طب انت بتشوف حتى مستشار، عشان وقتنا كلمه مهمه انت بتقولها دلوقتي، ليه القضاه بيصدروا الموضوع من البدايه كما لو كان في تخوف من حاجه؟ ما هو لازم نبقى الامور اوضح من كده مع الناس.
ما هو ده بقى اللي لازم نوضحه، ان مش كل القضاه يا فندم، مش كل القضاه، الاصوات التي تخرج عليها دائما هي ما زالت نفسها نفس الاصوات، لكن في النهايه هناك مجلس مختص، المجلس الاعلى للقضاء بيتم عرض القوانين عليه ايا كان مضمون القانون، ايا كان مضمونه، وبعد ذلك يمكن عرضه على الجمعيات العمومية. لكن ان يحاول ان يستأثر بعض الاشخاص في المشهد القضائي والمشهد السياسي وتوريط القضاء في مزيد من الازمات لن ياتي باي فائده على مؤسسه القضاء، وانما سوف يلحق فيها ابن الغدار ويدخلها في صدام مع مؤسسات الدوله ومع الشعب. الشعب يريد قضاء عادل، وهذا ما نسعى اليه، وهذا يحصل الا من خلال تطوير القضاء، من خلال قانون محترم منظم يتوافق مع الدستور، يراعي كافه المصالح المضاربه للشعب والمصالح الخاصة بالقضاء والمصالح الخاصة بالمتقاضين والمحامين وكل وسائل كل جهات الدولة.
شكرا جزيلا سعادة المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية. معنا سعادة السفير ابراهيم يوسف رئيس جبهة الضمير. معالي السفير السلام عليكم يا فندم.
سلام يا فندم ورحمة الله
وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيك.
سعادة السفير، يعني ايه اللي استجد على الساحة، او حسيت حضرتك باي ايجابيات او اشارات او دلالات من لقاء حضراتكم مع الرئيس محمد مرسي؟
والله السيد الرئيس أقدم بشرح وافي لكل المشهد السياسي في الداخل والخارج، ثم استمع إلى بعض كلمات البعض منا ليس كلنا، وكانت الموضوعات رأينا محل كلام وحديث، لكن السيد الرئيس لم يسمع عن أي رأي ولم يبدي أي رأي ولا أي اتجاه، واستمع فقط.
نعم. طب هل تكلمتوا مع الرئيس يا فندم في أي شيء يخص الأزمة الحالية، أزمة قانون السلطة القضائية، أو كان ليه رد فعل أو يعني استفسار أو رأي؟
طبعا الجبهة كان لها رأي في هذا الموضوع وأعلنته، أنه لا يعقل أن يعني يستعلي القضاء على الشعب. القاضي بيصدر حكمه باسم الشعب، فلا يمكن أن يسمح لنفسه أن يستعلي على سلطة الشعب. وسلطة الشعب هي ممثلة دلوقتي بالدستور، فلا بد أن يقبل حكم الشعب. والدستور أعطى سلطة تشريعية مؤقتا لمجلس الشورى، ومجلس الشورى سينظر في الأمر، ووعدوا في المناقشات بأنهم لابد أن يرجعوا إلى مناقشة الموضوع مع القضاء أنفسهم حتى يتحقق الصالح العام.
نعم. هل سيادتك من تعليق يا فندم أخيرا على استقالة المستشار المحترم وزير العدل المستشار أحمد مكي؟
والله هو مستشار محترم فعلا، ورجل من رجال استقلال القضاء، وطبعا هو لم يعني يبدو انه لم يرتاح للحركات والتقلبات الموجوده في القضاء وفي الحكومه، فاثر ان يبتعد، وانا اقدر ذلك كثيرا.
شكرا جزيلا سعاده المستشار سعاده السفير ابراهيم يسر رئيس جبهه الضمير. معانا الاستاذ طارق الكاشف المحامي وصاحب دعوه وقف الانتخابات. السلام عليكم يا استاذ طارق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت عمال تكسب في القضيه 100 مره، الموضوع ايه بالظبط؟ قول لي وطمني.
الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر اولا حضرتك وفريق العمل على الاستضافه والمداخله الكريمه من حضراتكم، يعني
ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. اتفضل يا فندم.
الحقيقه خالد النهارده كان طعن المقام الاستاذ محمد العمده والطعن المقام ايضا من هيئه قضايا الدوله.
نعم.
الطعن المقام من هيئه من الاول من الاستاذ محمد العمده اتحكم فيه بعدم قبول الطعن اللي رافعيه من غير السر ولعدم اتخاذ طبعا الطريق اللي رسمه القانون. الطعن اللي كان مقام من هيئه قضايا الدوله اتحكم فيه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهه والزام الدوله بالمصروفات. ده بالنسبه للاحكام. انا طبعا كنت حضرتك في الجلسات على مدار الجلسات السابقه.
نعم.
كنت قد طلبت عدم قبول الدعوه بالنسبه للاستاذ محمد العمده وكنت طلبت طلب اخر اللي هو عدم قبول التدخل الانضمامي من الاستاذ مرتضى منصور والدكتور جابر نصار. الحقيقه انا طلبت الطلبين طلب عدم التدخل على اساس ان انا كنت عايز احافظ على الدعوه من تحقيق مصالح شخصيه وحزبيه.
نعم.
والمحكمه اليوم الحقيقه قرست عده مبادئ هامه وجديده من حيثيات الحكم بالنسبه للطعن المقام من هيئه قضايا الدوله. المحكمه استحدثت طبعا بعض المبادئ القانونيه في فقه القضاء الاداري. منها على سبيل المثال انها قالت في اعمال السياده انها اصبحت تعتبر يعني من اعمال عمل من اعمال الاداره وكونها عمل من اعمال الاداره بتخضع بالتالي للرقابه القضائيه.
نعم.
وخضوع الدوله لاحكامها ده اعلاء لرايه الشرعيه واعتبرت ان اعمال السياده هي بحسب الاصل من اعمال الاداره.
طيب انا هستاذن حضرتك معايا سعاده المستشار سامح السيد. السلام عليكم سعاده المستشار.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سعاده المستشار سامح وكيل هيئه قضايا الدوله، هل هذا الطعن اللي اتقدم من قضايا الدوله واتقدم من مؤسسه الرئاسه ومجلس الشورى ضد الحكم يعني اترفض والقرار او الاداريه تؤيد وقف الدعوه لانتخابات مجلس النواب المصري، ايه اللي هيترتب عليه سعاده المستشار بعد ذلك يعني؟
هو بدايه انا عايز اشير الى مساله هامه، هل طعنت هيئه قضايا الدوله اصلا على هذا الحكم امام المحكمه الاداريه العليا بغرض الغاء حكم محكمه القضاء الاداري باحاله الموضوع الى المحكمه الدستوريه العليا لبحث مدى دستوريه النص من عدمه؟ هذا على وحتى نصل في نهاية المطاف إلى إلغاء هذا الحكم ثم أن يستمر العمل بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة الناخبين إلى الانتخاب، هذا ما ضلل به الشعب المصري للأسف في بعض وسائل الإعلام حتى يوقع العداوة والبغضاء بين أطراف الأمة. هذا خطأ شائع أود أن أصححه.
فضل.
حينما طعنا في هيئة قضايا الدولة فضيلة الشيخ الفاضل طعنا من أجل إرساء مبدأ قانوني يستقر عليه القضاء الإداري، لأن احنا عارفين كويس جدا أن القضاء الإداري قضاء إنشائي ما عندوش قواعد ثابتة.
نعم.
النهاردة بيحكم بحكم ممكن بعد ساعة بيحكم بعكسه. ليه؟ ما عندوش قواعد ثابتة، لكن هو قضاء إنشائي ماشي مع الاحترام الكامل له. كنا ندفع طوال عمرنا في هذا القضاء منذ إنشاء مجلس الدولة الذي كان إنشاؤه لاحقا على إنشاء هيئة قضايا الدولة وعلى أكتاف أبنائها، أنه محكمة القضاء الإداري ذاتها، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقد، كل المحاكم العليا في مصر كانت تقول أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة الناخبين إلى الانتخاب هو من أعمال السيادة. طلع لنا الحكم بتاع محكمة القضاء الإداري وقال لا، ده في ظل القانون الجديد في الدستور الجديد دستور 2012 ده أصبح دلوقتي ده قرار إداري. طب خلاص يبقى احنا نطعن كهيئة قضايا الدولة نيابة عن الشعب المصري اللي احنا بنمثله ونيابة عن الدولة التي نمثلها حتى تقرر المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى المحاكم في سلم محاكم مجلس الدولة لتقول كلمتها حتى نعرف والله هل هيبقى بعد كده هتعاملوا في مجلس الدولة القرار بتاع رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة الناخبين للانتخاب كقرار إداري يخضع لقضاء المشروعية اللي هو مجلس الدولة ولا لا تختص به المحاكم باعتبار أنه
من أعمال السيادة. نعم.
هذا ما استقر عليه الرأي اليوم من المحكمة الإدارية العليا، ورأت أن الدستور الجديد حول قرارات رئيس الجمهورية ومنها هذا القرار إلى أنه اعتبره قرار إداري، وبالتالي يبقى بعد كده نتدارك، ويبقى لازم رئيس جمهورية مصر العربية لما يجي يعمل دعوة المصريين للانتخاب والناخبين للانتخاب يبقى يمض بجنبه رئيس الوزراء طبقا للدستور ما قال، وده قرار إداري نبقى عارفين ما هيطعن عليه، يبقى ده مش من أعمال السيادة. لكن اسمح لي فضيلة الشيخ الجليل، هل دلوقتي عايز أسأل سؤال بس مجرد سؤال بريء، هل دلوقتي محاكم مجلس الدولة لما يجي برضو عمل من أعمال السيادة بأن يجي رئيس الجمهورية يعلن الحرب هيعتبروا برضو مش من أعمال السيادة ويقول ما فيش نظرية أعمال سيادة، وحيقول يبقى يجوز لأي واحد ماشي بالشارع يحطعن على القرار ده ويقول لك قضاء مشروعية، واستنى بقى سنتين ثلاثة لما نشوف هل قرار الدخول جمهورية مصر العربية في حرب مع عدو لها واقف على الحدود ومنتظرنا هيبقى ده نبشره أمام المحاكم، ولا هنعتبره من أعمال السيادة التي لا يجوز التدخل القضائي فيها.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة المستشار سامح السيد وكيل مجلس قضايا هيئة الدولة أو هيئة قضايا الدولة على مداخلتك معنا. طيب أنا هخرج دلوقتي المهندس عمالي مش حد بس كان فيه هو الأستاذ طارق معنا على التليفون. أستاذ طارق السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله. معلش أنا آسف أستاذ طارق، طبعا عشان وقتي كده، السؤال اللي قاله سعادة المستشار سامح السيد هل لك من إجابة؟
هو باختصار شديد احنا اصبحنا الان في بتطبيق الدستور الجديد اصبحنا في مظله جديده للاعمال لما هو من اعمال السياده وما هو لا يكون من اعمال السياده، والمحكمه قررت ان الصوابق القضائيه للمحكمه الدستوريه العليا والمحكمه الاداريه العليا التي كانت تعتبر القرار الصادر بالدعوه للانتخابات العامه من اعمال السياده خلاص هو ده وضع كان يعني في ظل دستور قديم او وقالت كده بالحرف استظلت بها هذه الاحكام فان هذا يعني هذا القياس بات فاسدا في اطار بنيه دستوريه مغايره. ولذلك انا السؤال بتاع سياده المستشار هو الحقيقه الاعلان رئيس الجمهوريه لحاله الحرب او ما شابه يعتبر الدستور الجديد قام بتحديد سلطات رئيس الجمهورية وله في ذلك أن يكون يعني وبينت الأعمال التي يقوم بها رئيس الجمهورية.
يعني هل حدد الدستور الجديد أعمال السيادة الخاصة برئيس الجمهورية والتي لا يطعن عليها أمام المحاكم الإدارية؟
الدستور الجديد لم يحدد أعمال السيادة وترك أمر تحديد أعمال السيادة ترك أمر تحديد السيادة أعمال السيادة بالمعيار القديم وهو أصبح بيد القضاء.
طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ طارق الكاشف المحامي وصاحب دعوة في الانتخابات. أخيرا حد كان منزل على فيسبوك كالمعتاد الكذب والترهات والأباطيل اللي بتبتدي تلتقط أحيانا في الإعلام، وبعض الناس الغلابة الطيبين في مصر يسمعوا الكلام ده وللأسف وفيكم سمعونا لهم، فمنزلين قرار لرئيس الجمهورية انه بعد الاطلاع على الدستور قرر المادة الاولى عين الدكتورة بكينام الشرقاوي نائب رئيس وزراء، المستشار طلعت عبد الله وزير الدولة للشؤون القانونية، لواء منصور العيسى وزير الداخلية، عصام الحداد وزير خارجية، عمرو الليثي وزير اعلام، عزة الجرف وزير الدولة للشؤون المرأة، هادي خشبة وزير الدولة للرياضة، والمحافظين خدوا بالكم بقى البلتاجي محافظ القاهرة والشاعر محافظ بورسعيد وحلمي الجزار محافظ المنوفية وعصام سلطان محافظ دمياط ووليد شرابي محافظ الجيزة ومع الاحتفاظ الألقاب كلهم وممدوح شاهين محافظ شمال سيناء، وقال لك ده قرار 10 جماد الأول كاتبين 1343 هجريا. طيب احنا طيب معانا أخيرا مداخلة محافظ شمال سيناء اللواء سيد حرحور. السلام عليكم سعادة المستشار.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
يمكن حضرتك عندنا خبر يا فندم من مصدر أمني بيقول القبض على عضو في شبكة تجسس لصالح إسرائيل تضم 8 مصريين وفلسطينيين، ما صحة طيب هذا الخبر يا فندم؟
الخبر ده صحيح ان تمكنت عناصر الامن في مديرية الامن من ضبط واحد كان مرصوب يعني، وده كان اساسا بيتعامل طبعا في الجهاز او بيتعامل كجاسوس مع المخابرات الاسرائيلية.
نعم.
وتم القبض عليه فعلا، وخلال الفترة اللي هو كان فيها ادلى بمعلومات وفيرة عن بعض الناس متورطين معاه وتم إحالة الموضوع بالكامل إلى جهة سيادية يعني.
نعم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة اللواء سيد حرحور محافظ شمال سيناء. يوسف الفرغ الأمين رشوان متغيب من يوم الحد 24/3/2013 السن 12 سنة العنوان 30 شارع عبيد العربي متفرع من المعهد الديني والرخ العرب. على فكرة شارع شارع المعهد الديني والرخ العرب ده بيختفي فيه ناس كتير جدا يعني أنا ملاحظ إن بيجيبوا لي كتير من هذا المكان فاريت يعني نشوف الحالة الأمنية هناك إيه وإيه السبب إن بتكتر حالات التغيب في هذا الشارع بالتحديد يعني أو دايما يقول شارع كذا متفرع من المعهد الديني في ورق العرب. يوسف الفرغل أمين رشوان المتغيب الثاني كريم علي عندكم صور ليهم ولا أنا بقول كده عندك صورة كريم طيب كريم علي خميس علي رشوان لا إيه ده أخوه ده ولا لا مش أخوه طيب كريم علي خميس علي رشوان 12 سنة بني سويف مركز سمسطة شارع الحرية ده صورته على الشاشة قدامنا 12 سنة ومتغيب مش مكتبين من امتى والتليفونات اللي موجودة على الشاشة قدامكم اللي يتعرف على الصورة ياريت يتصل بهذه الهواتف نسأل الله أن يرده إلى أهله سالما غانما وأن يربط على قلب أهله ويصبرهم. هاخد فاصل وقابل المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية الإسكندرية فاصل ونواصل بإذن الله خليكم معنا.
أنا إنسان يعني أفرح ويتعكر مزاجي أحيانا وإن قلت غير ذلك يعني أخالف الفطرة ولكن أنا في مجمل الأمر يعني سعيد جدا بهذه المرحلة الانتقالية لكي تنتقل مصر من الدكتاتورية إلى الديمقراطية من غياب الحرية ومن العبودية للأشخاص إلى حرية كاملة في ممارسة كل أدوات ووسائل الحياة العامة من التهميش والتخلف والتراجع إلى الحضارة والنهضة والنمو. يشوب ذلك بعض الأمور بعضها قليل جدا منها يمس شخصي أنا قلت قبل ذلك أنا ليس لي حقوق وإنما علي واجبات لكن ما يمس أمن المجتمع عندما يصاب رئيس الدولة كجزء أساسي ورئيسي ومعبر عن الشعب المصري هذا خطأ وهذا تجاوز.
طيب
لا ينبغي أن يكون حرصا على ماذا؟ حرصا على مصر وصورتها التي يجب أن تكون ثوبا أبيضا ناصعا دائما. هذه النقاط السوداء التي أقصدها بهذا القول في هذه المرحلة أغض الطرف عنها لكن لا أريد لمن يتجاوز أن يستمر في تجاوزه أو أنت قلت الإهانة أنا لا أقبل الإهانة ولكن قد أغض الطرف عن تجاوز البعض وهذا أمر طبيعي أعتبر أن هذا من طبيعة المرحلة ومن الصبر على بعضنا البعض. أقدم في ذلك النموذج علم الله لهذا الوطن لهذا الشعب لكي نتحمل ويتحمل بعضنا بعضا. لكن أقول لهؤلاء وأعتبرهم مني لا مجال للإساءة لمصر. انظروا إلى العالم وكيف تقدم له صورة مصر يجب أن تكون ثوبا ناصعا وستكون إن شاء الله ببعض المعاناة مني ومن آخرين أيضا يساء إليه. ولا أريد أبدا أن أقابل السيئة بالسيئة بتاتا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هؤلاء أبنائي إخواني أشقاء الوطن المصريين القضاة الإعلام المهندسين الأطباء الفلاحين المنتجين لهم مني كل التحية على الوفرة في الإنتاج والجهد والعرق السائقين الرجال النساء المسلمين المسيحيين. أريدهم أن يعرفوا أن رئيسهم إن تحمل شيئا فإنما يتحمله من أجل هذا الوطن حسبة لله سبحانه وتعالى حتى يصبروا. البعض يقلق من الإساءة للرئيس أقول لهم اصبروا معي والبعض يسيء، بعض قليل جدا يسيء، أقول له يجب أن تجد من نفسك من الأخلاق الحميدة ما يمنعك من أن تفعل هذا. لن أستخدم سيف القانون أو حق الرئيس ضد الرأي الآخر، لكني أدعو صاحب الرأي الآخر أن يكون موضوعيا، أن ينتقد كيفما يشاء ويحلل كيفما يشاء، ولكن الإساءة أو بن قسيم كما قلت الإهانة أو تشويه صورة مصر أو محاولة تعويق الثورة لن ينجح أحد في هذا، هذا أمر يمضي إلى الأمام بالضرورة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بالضيف الكريم المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الدعوة السلفية بناء على التغيير اللي حصل واللي بلغني فيه قبل ما نخرج هوا. السلام عليكم باشمهندس.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
الله يرحمك.
بداية أشهد الله أني أحبك في الله.
والله أنا أحبك أكثر وأتصل أكثر من أجمعنا في جنتي.
آمين يا رب. وأكيد بتصور إن حضرتك النهاردة هنفتح قلبنا ونقول كل اللي احنا عايزينه بالسلب والإيجاب، وهدفنا ربنا اللي إعلامه مطلع عليه. لكن أول حاجة هتوقف فيها ليه الفترة الأخيرة حزب النور بقى مسار جدل إعلامي؟ يعني كان الأول حزب النور له مواقف كده واضحة ما فيهاش أي ريبة أو ما بتصيرش مثلا شك في الدماغ، بعد لقاء الشيخ ياسر برهاني بأحمد شفيق اللي هو كان وائل إبراشي أفصح عنه الجدل اللي حصل ده، ونحن إن شاء الله نثق في نوايا الشيخ، لكن فوجئنا أن في منحة تاخد أن كل تصرف بيعمله حزب النور أصبح وكأنه نكاية في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وبالذات بعد مشكلة الدكتور المحترم خالد عالم الدين.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وصحبه وسلم. الأول ما هجاوب على الشبهة الأخرانية دي بسرعة، وبعدين عشان أقول الدكتور خالد عالم الدين عندما أقيل 5-6 جرايد كتبوا الرئاسة تعاقب خالد عالم الدين على تصريحاته ضد الأخوان وعلى تصريحاته ضد مؤسسة الرئاسة. يعني الترتيب معكوس كده، يعني الترتيب مش إنه أقيل خالد عالم الدين فبدأ إيه حزب النور ينتقم، ده بالعكس. إن المواقف تحديدا لو عايزين نقول امتى بدا الخلاف بين الدعوه السلفيه والاخوان يظهر، او بين بقى حزب النور حزب الحريه والعداله، او بين حزب النور والرئاسه، كان في خلافات في الانتخابات البرلمانيه وتم لمها، خلافات في من المرشح الرئاسي واتلمت بدرجه كويسه جدا لما بقت الدنيا دكتور مرسي يا شفيق، بل مش الدعوه السلفيه بس، يعني كل الدنيا حست بالخطر، وان بقى ما حدش بيبص للدكتور مرسي ان ده مرشح الاخوان. وانا كتبت ده في مقالات وقلته ان الدكتور مرسي اصبح مرشح الثوره، ما عندناش احنا في مرشح الثوره وفي ايه الثوره المضاده. احنا بنرى ان الاداء فوت علينا الفرصه دي، اداء الرئاسه يمكن الاداء بدا يبقى المشكله بعد، يعني اثناء الاستفتاء الدستور على الدستور. عندنا اكتر كذا مشكله فعلا كبار بين حزب النور بين حزب الحريه والعداله، منهجيه مش تكتيكيه ولا انتخابيه
ولا سياسيه.
لا في التوصيف السياسي، المنهج السياسي ازاي؟
يعني ما بتكلمش عن المنهج السلفي، بتكلم على الرؤى السياسيه.
لا الرؤى السياسيه
كويس.
الرؤى السياسيه ان حزب الحريه والعداله جماعه الاخوان او بقى بدرجه مجموعه المشايخ السلفيين، حضرتك يمكن اشرت البعض اللي لهم كل احترام وتقدير، لكن رؤيتهم ان الاخوان رجال المرحله، له تكييف لوضع الدكتور محمد مرسي ان هو زي الخليفه بالضبط. تمام. هو لما يتعامل كده او يرى ان انت مفروض تلزم بفتوى فلان او فلان وبعدين يلاقيك مش بتتعامل كده، يبقى انت بالنسبه له خنت مبادئك. كويس. بينما احنا بنقول لا الكلام ده مش صح.
لا وضحها لي شديد. زي الخليفه بالضبط عشان نوضح الدنيا.
بيقولوا هو
إمام. أنت تراه رئيس، هو يراه ولي أمر وخليفة.
إيه الفرق بقى؟ الفرق في فروق كتير، بس الفرق المؤثر قوي يعني في فروق المكان، إن دي مصر بس مش الخلافة كلها. الزمان دول 4 سنين مش لغاية ما يموت. لا أكبر فرق مؤثر إيه؟ في نظام الخلافة والإمامة عندي الإمام تنتهي إليه كل السلطات.
يعني هو اللي بيعين قاضي القضاء وهو اللي بيعزله، وقاضي القضاء ده بقى بيعين اللي بعده
وقائد الحرب
وهو اللي بيعين قاضي الشرطة. نعم. فهو إليه كل السلطات.
كويس.
طب هل دي ديكتاتورية؟ لا، كان قصاده مؤسسة تانية قوية جدا اسمها أهل الحل والعقد. يبقى أنا عندي كده جمعت للإمام كل الصلاحيات بس حطيت قصاده
أهل الحل والعقد.
أهل الحل والعقد غير كده جبته بشروط معقدة جدا، مجتهد و... طيب لما جينا احنا بنشتغل بقى سياسة في ظل دولة دستورية قانونية حديثة
ملاش علاقة بالشرع بالصورة دي،
بيتكلموا على حاجتين: علمانية الدولة وعلى الفصل بين السلطات. يعني عندي ثلاث سلطات بل أربعة، في المجتمع الأهلي وفي الدولة متقسمة على ثلاثة:
التنفيذية والتشريعية والقضائية.
احنا والحرية والعدالة والوسط وكل من قابل ان يدخل انتخابات او يأسس حزب رضى بمبدأ الفصل بين السلطات.
جميل.
لكن احنا قلنا ايه؟ هذا النظام اللي اسمه الدولة الدستورية ادخل جواه في الدستور حط مرجعية الشريعة. يبقى ده نظام، ما هواش نظام الإمامة وما هواش النظام الغربي.
طب هل هما بيتكلموا مع حضرتك يا باشمهندس ومع مؤسسة الدعوة السلفية بيتكلموا بيوصلوا لكم ان الرئيس مرسي ولي امر ينبغي ان يطاع؟
لا، بس الفكرة ايه بقى؟ في مشايخ سلفيين يرون هذه الرؤية، فهم الحرية الرئيس لما يجي يلاقي انه عنده مشايخ كبار جدا في السلفية دي رؤيتهم ودي مش رؤيتك انت، بيزعل بيتصرف. يعني هو ممكن يتصرف مع التانيين بمقتضى انه له صلاحيات دستورية محددة، لكن عايز يتصرف مع حزب النور بطريقة مختلفة. انك لان انت بتؤمن بالامامة اللي الامام فيها هو تنتهي اليه كل الصلاحيات ويطاع ما لم يأمر بالمعصية. احنا بنقول ان النظام اللي احنا تعاقدنا عليه، مش احنا دخلنا الهيئة التأسيسية دي بقى السلطة اللي اعلى من كل السلطات دي، بس بتوجد استثناء يعني لحظيا تكون الدستور وتمشي الجمعية التأسيسية. احنا قلنا للناس يا اخوانا ده هعمل لكم نظام في فصل بين السلطات. لا، ده اكتر من كده، النظام القديم فيه سلطة تنفيذية لها راس واحد، احنا حطينا جنبه واحد تاني وهو رئيس الوزراء.
حزب الحرية والعدالة بيرى نفس رؤية المشايخ دي؟
لا، عمليا بيراها، هي دي الأزمة بقى. عمليا بيرى انك بما انك سلفي ليه؟
يعني هو عايز ياخد من سلفيتك ليخدم قضيته؟ افصح
يعني ممكن تقول كده، يعني معنى هو انا مش على او على الاقل سيراك، اشمعنى انت اللي مش شايف الرؤية دي؟ اشمعنى انت اللي لما قلنا في نزول عند الاتحادية قلت انا عايز احسب الموقف لسه ما حسبتوش؟ اشمعنى انت لما قلنا في نزول لتطهير القضاء قلت انا عايز مش عايز احسب الموقف ده، انا حسبته وقلت لا؟ بقول له لا، ما اصل انا مش بتعامل مع الرئيس على انه امام، مش بمعنى ان هو ما ملوش سمع وطاعة، لا، انا بقول الامام اللي كان عندنا في الفقه الشرعي زمان اتوزع على اربع مؤسسات.
كويس.
كل واحد له السمع والطاعة في حدود ولايته الدستورية. كويس. لو عملنا غير كده يبقى بنعمل سباكتي.
كويس.
يبقى بنعمل الفتاوى اللي طلعت ان بيطلع مظاهرات يبقى خوارج.
هل بتعتبر انه هذا هو السبب الحقيقي؟
ده أكبر.
غير المعلن للناس.
ده أكبر سبب.
أنا بقلم. غير المعلن للناس اللي وصلنا انه في مجموعة من مشايخ السلفية الان اصبحوا في صدام دائم معكم.
طبعا.
في الموضوع
طبعا.
ده.
هو اولا لما بدأنا بالتنظيم ده زعلوا بس زعل ايه؟ مكتوم. ولكن لما بدأ يبقى له تطبيقات، معظم المشايخ اللي اعترض على مبادرة حزب النور بعد ما بتشرحها لهم وتقول له ما هو تغيير رئيس الوزراء لانه يعني ما حققش نجاح، الوزراء ما حققتش نجاح، انا ما فيش مانع ان انا لو عندي معارضة حتى لو هي علمانية طالما انها لها وجود على الارض وبتلوي دراعي وعاملة لي ازمة واعرف اعالجها بحاجة ما فيهاش تنازل منهجي فبعمل لها.
تسمح لي افضفض؟
فضفض براحتك.
حلو جدا. يعني اذا انت من الفريق اللي بيقول انه المعارضة دي زنانة ومش هتسكت، وبالتالي مفيش عشان ما تقعدش مننا قلق ونزول شارع ومولوتوفات ووجع قلب ده وكله، نتجاوز المرحلة دي ونشيل هشام قنديل او الحكومة مثلا.
تمام.
هل بيتصور المهندس عبد المنعم الشحات بما لديه من معتقد وبما لديه من رؤى وحزب كبير انه الجبهة الاخرى بتلعب على ده ولا بتلعب على المشروع كله برمته من اوله لاخره؟ يعني فكره انه بس يعني لو شلت له ده هيقول لك كده خلاص انا موافق هكمل، ولا دي بدايه تنازلات انك هتقول له كل ما هتجيب حد يقول لك ايه نعمل ضغط طالما دي بقت رؤيه الدعوه السلفيه؟
طب خلينا اكمل الفكره بقى. لما احنا شرحنا الرؤيه دي ممكن حضرتك تعترض عليها كلام سياسه بالسياسه زي ما احنا بنقول كده، لكن المشايخ الاجلاء اللي احنا بنشير اليهم و بيقول لك حتى لو الرؤية دي صح مش انت اللي تقولها. ليه؟ انطلاقا من الجزئية اللي احنا قلناها دي
الخليفة.
بالتالي الصورة الرئيس بقى لما يجي يراقب يقول ادي السلفيين منهجهم بيحتم عليهم ما يعرضش مبادرة مستقلة. يبقى انت كده مش عارضها حتى كأنك حتى لو هي كويسة سياسة انا شاكك في نوعيك. لو هو عرض بقى ان دي نرجع للتنظير ده واقول له ده اللي احنا اتفقنا مع بعض عليه, واي واحد دخل الجامعات التأسيسية واي واحد قال قول نعم على الدستور لازم يوافق على الرؤية دي, وإلا كده نبقى احنا عندنا ازدواجية. لاجي بقى للمبادرة لو بغض بدأنا نتكلم فيها سياسة بقى
كويس.
لو انت قلت لي من حقك تعرض بس انا مش موافق كده تبقى امر اسهل من كده, احنا ما زعلناش مع بعض. لكن تعالى اقول لك يا الدنيا بتبقى ماشية ازاي. كل واحد بيبص لوزنه النسبي ايه الورق اللي معاه ويحاول ياخد مكاسب على قد الورق اللي معاه. فالمعارضة لو معاها ورق تاخد الحكم 1000%, المعارضة اليسارية بالذات لو تعرف ترجع سجون عبد الناصر والزيادة هترجعها, لكن هو معهوش هذا الورق بس معاه شوية ورق مش صفر, بما في ذلك توفير الغطاء السياسي للعنف. دي ورقة. في فرق لما انا بتعامل مع واقع وبين لما اقول والله ده عيب كده. ماشي, انت قول عيب براحتك, قول غلط براحتك, بس انت لما بتيجي بتوزن. ودي يمكن حضرتك ايه, انا معرفش الدكتور يونس قال ان اللي دعا للمظاهرات يعني هل التصريح ده
نعم تصريح ورد, ورد عليه حد من الاخوان قال يعني, وانا اعترضت اعترضت السبب اقوله برضه مش مشكله. يبقى وجهه النظر موجوده. من حق النهارده حزب النور انه يبقى له رؤيه ان انا مش هنزل المظاهره دي. طب بتاعت الشريعه والشرعيه انا هنزل المظاهره دي من حقه. هل الطبيعي ان احنا النهارده اذا حزب النور السلفي
نزل عشان الشيعة مثلا
نزل عشان فوجئت ان حد اعتدى عليه من البلطجية دول, اقول يتحمل حزب النور بصراحة انه ده مش وقته انه نزل؟
اولا التصريح ده لو طلع يبقى خطأ. ايه بقى تفسيره؟ خطأ في فرق بين لما اتكلم ان دول غلطانين 1000% وبين لما انا اتكلم جوه بقى واحنا بنحسب حساباتنا. انا هنزل في متوقع كم واحد ينزل قد كده, الخصم ناوي يعمل ايه؟ ممكن يبعت لي ناس بملتوس, هو هيبقى مجرم وقت ما يبعتهم. انا بقوله صراحة لو بعت واحد بطوبة ده اجرام. ماشي, مجرم 1000%. لكن انا لو ماشي لو بقول الشارع ده فيه قطاع طريق ومعيش قوة امنعهم امشي فيه ولا ما امشي, ده بقى الحوار الداخلي. لما انت بتدع لمظاهرة سلمية في وقت البلد دي مؤججة والتانيين موجودين في التحرير ودار القضاء العالي قريبة من التحرير وكان عندي الاتحادية وكان عندي الاحداث المؤطم وتكرر السيناريو هو انا بعمل حاجة سلمية بعدد بس في عدد اللي هو
بس انا كان وجهة نظري اللي بتكلم فيها انه جماعة الاخوان المسلمين لم تكن هي التي بدأت باطلاق هذه الدعوة. الدعوة دي كانت على قناة الحافظ من عاصم عبد الماجد اللي هو القيادي في حزب البناء والتنمية, وكثير من الناس اللي مش مؤدلجة قوي بس ليه حاسة باحتقان تجاه احكام القضاء في الفترة الاخيرة جم قالوا الاخوان هتنزلوا ولا لا, ما ردوش الا يوم الخميس فقرروا ان احنا هننزل يوم الخميس.
كويس, بغض النظر انا دلوقتي في مسارين, انا بقول اللي بيقطع الطريق ده مجرم, وبقول اللي ماشى في الطريق الذي يعرف ان فيه قاطع طريق دون ان يأخذ الاحتياطات الكافية
مخطئ.
فلما اقول دي لوحدها اعلاميا غلط لان هتتفهم ان انا لكن لازم, لكن دي داخليا وانا بحسب يا اما هنزل بعدد زي اللي نزل في 1 ديسمبر اللي هو مستحيل حد يجي جنبه بطوب ولا ملتوف ولا ان شاء الله بقالي, يا اما هنزل بعدد نص نص. ده خطير جدا. ليه النص؟ خطوره النص نص ده ايه؟ انا في الحكم الاخوان او الاطفال الاسلامي في الحكم لو نزل بحد مسلح يبقى عمل ميليشيات. عمل ميليشيات يعني بيقول للجيش انزل. طب لو نزل سلمي, انا انزل ب20,000 سلميين 1000 ولا 500 بملتوف يبهدلوه.
طيب اذا هل المهندس عمنا من الشحات يرى انه بعد كده لو اي حزب او جماعة ليها اعتراض على رؤى سياسية على قانون اتعمل على حاجة متأخرة بالحاجات اللي احنا بنشوفها يعني النهاردة لازم حسابات كلها تدور انك ما تنزلش الشارع لان انا كده حدي تقل للطرف الاخر وطمع ان حضرتك هتنزل هتتضرب او هيحصل مشكلات وبالتالي يا يعني نتفق كلنا على النزول يا ما ننزلش خالص.
هو لا, هو الفكره بقول ايه, نحن مسؤولون عن المآلات. اي حد مسؤول ان انا وانا يمكن قلت في تويتر على التويتر انا عندي في لعبه رمايه.
مبروك على التويتر.
عندي لعبه رمايه اللي انا بلعب لوحدي وعندي بينج بونج اللي انا قدامي لاعب واحد يعني بحسب الكوره اللي انا هلعبها بس، وعندي بلياردو اللي انا عايز احسب خمس ست خطوات. السياسه بلياردو، ولو لعبت فيها بنظريه البينج بونج اخسر. في احيانا الناس بتلعب بنظريه الرمايه، ابص على كره واحده واضرب وام الدنيا كلها تضرب في بعضها. لا كلام هنا على الكور اللي خبطت في بعضها، ده مين مصلح ومين مفسد ومين لا. انا مطلوب محاسب شرعا على الحسبه على بعضها كده، فانا احسبها واخد قراري. فاذا غلب على ظني ان انا مثلا نازل حق اضغط عشان مطلب معين، غلب على ظني انا هنزل واتواجد واضغط والضغط هيجيب نتيجه وبلا مسافه هنزل. غلب على ظني دي بقى متوقع العدد قد ايه، المكان اللي انا بختاره ايه، المناوئين للفكره دي مين وفين الوضع.
انما لو ادليت بتصريح بعد ذلك تتفق معايا ان انا لازم تبقى في حسابات، ان انا ما اشعرش الاطراف اللي نزلت حتى لو حصل خسائر. انا قلت لكم الاول اتحملوا.
لا
انت شايف ان التصريح ده مش
ده بالذات التصريح ده، يعني احنا بنقول النصيحه تبقى علنا اذا كان الخطا علنا وسرا اذا كان الخطا سرا، لكن يعني النصيحه في الخطا في الحسابات انا ارى ان هو يبقى سرا افضل. ليه؟ لانه قد يستثمر من المجرم الحقيقي.
جميل.
يعني
اذا احنا اتفقنا في دي.
طيب لو رجعنا بقى للمباراه زي ما بقول لحضرتك، هي الفكره ايه؟ كل واحد معاه اوراق. في طرف معاه شويه اوراق، من ضمن الاوراق دي توفير الغطاء السياسي للعنف، دي ورقه. من ضمن الاوراق صوره مصر بره، دي ورقه. القرض صندوق النقد، ورقه. صندوق النقد بيقول لك انا هديك لما توصل لاستقرار سياسي. التهديد بتدويل القضيه، ورقه. قول له انت مجرم وذي خيانه عظمى، ماشي. لما يروح يدور القضيه، الجهه اللي رايح لها هتقبل منه الطلب ولا لا؟ لو هتقبل منه الطلب انت اعمل 20 قناه قول فيهم ان ده اجرام. هو طالما ان الثاني هيرضى يقبل الطلب فانت بتحسب برضه الحسبه كلها. فانا بقول ان المعارضه تدرك ان الاوراق التي معها ليست كافيه لكي تطالب بالحكم، ولكنها تخشى او تشعر بالضجر او تشعر بانها ان كانت صفر فهي لديها اوراق تخلي الموضوع
حتى لو كانت اوراق غير مشروعه.
مفيش بقى يعني انا بقول لحضرتك انت المشروعه دي يعني ايه؟ اللي عنده اخلاق بيخاطب نفسه بيها، لكن ما بيخاطبش الخصم. الخصم مش هيقول لك خليها لنفسك، يعني اوكي انا عارف ان
هل بتشوف انه موقف حزب النور، وانا بتكلم عن جبهه الانقاذ ومش عارف يعني هل الحزب يعلم او لا يعلم، برضو دي انا ما اقدرش احكم عليها، ان هذه الجبهه وفرت غطاء سياسي للعنف في الشارع المصري من ساعة ما بدأت تتشكل بتركيبة الفخفخين اللي حصلت، جامعة ناصري مع ياسري مع ليبرالي مع خدت كل الأشكال مع اللي مش راضي عن دول خالص. وفي ذات الوقت فوجئنا إن المبادرة بتاعت حزب النور توجهت واشتركت معاهم في أشياء كان منها شيء. أنا كلمت في الشيخ ياسر برهامي والرجل يمكن توقف وقال لي نراجع فيه، قد نتكلم في حكومة، رغم إن أنا متأكد إنه أي حكومة هتيجي الآن مش هتنجز. ومش معنى ذلك ان انا بأسمم كل حد عند الدكتور هشام قنديل، هو نفسه قد يكون عنده اخطاء، بعض وزرائه ما زالوا محسوبين على النظام السابق. انما حزبة مين اللي قبل ومين اللي رفض ومين اللي اتعرض عليه وقال او مين اللي خاف وتراجع، هل الحزبة دي اولا كانت موجودة عند حزب النور وبيتكلم؟ طب احنا لو طرحنا البدايل مين اللي يجي؟ وبرضه هل جبهة الانقاذ هتعدي ولا هتقول لك برضه اصل ده ليه ولاء للاخوان؟ زي ما اتكلموا عن السيسي، اخواني لما جه لا السيسي الجيش عايز يقلب على مرسي، الحدوته اللي بتحصل دي. لكن المطلب الغريب اللي ما كانش الناس فاهماه هو مطلب النائب العام، رغم ان دي جمعيه تاسيسيه اتحطت ودستور، وان حزب النور كان مساهم بشكل قوي في وضع هذا الدستور وكان له اثر في بعض المواد. وبالتالي ليه الحزب علق على فكره النائب العام رغم ان كان موقفه قبل كده مختلف من القضيه دي؟ وهل ترون ان الدكتور محمد مرسي تجاوز الدستور بانه جاب النائب العام ده؟ وهل انت راضي عن القضاء؟ شايف ان هو مش محتاجين نتكلم فيه دلوقتي؟ دي اسئله محتاجه.
كويس، ده اسئله كتير.
نعم.
حضرتك كده مسيت تاني ابرز نقطه خلاف بيننا وبين مؤسسه الرئاسه والحريه والعداله في الفتره ما بعد الدستور. لو تفتكر حضرتك انا كنت ضيف مع حضرتك عده مرات ايام ما كان في انتخابات البرلمان وكان في بعض الشباب الثوري وربما الشيخ حازم واسماعيل بيقولوا خلينا في الميلاد. كنا بنقول ايه وقتها 11 فبراير مبارك تنحى، كان من نائب العام عبد المجيد محمود زي ما هو، القضاء بنفس تشكيلته، وده بل بالعكس كان شفيق لسه موجود. الناس مشت من الميدان، طلع اخطر اعلان دستوري، مش اعلان الاعلام 30/3 اللي ناشئ عن استفتاء 19/3، لا اخطر اعلان دستوري 12 مارس 12 فبراير.
نعم
12 فبراير ده معناه ايه؟ انك اوقفت العمل الثوري عند ازاله مبارك وبدات اصلاح دستوري. حتى انا كنت مره كنت ضيف انا الدكتور احمد ابو بركه في برنامج، فواحد من الشباب بقى يعني ثوره ايه دي؟ قال له لا دي اسمها ثوره دستوريه، بغض النظر بقى اسمها ايه. انت الناس اللي واقفه في الميدان مشت لما مبارك ترحها، طلع تاني يوم اعلان دستوري بيقول ان حن الشرعيه وحنعمل مرحله انتقاليه 6 شهور الى اخره، الناس رحبت. يبقى انت كل الشعب قبل بانه هنصلح دستوريا رغم ان الفساد كتير جدا. طيب جت لما الغي انتخابات البرلمان، كويس انت ماشي دستوريا، بس اللي بيدير المرحله قلب عليك. كان عندك حاجه من اثنين، يا تكمل دستوريا زي ما هي، يا تقلبها ثوره جديده وتبقى اصابت يا اتنين عور. ثوره جديده يعني بتهد اللي فات. الدعوه السلفيه قالت للاخوان، لان وقتها كانت اعاده للدكتور مرسي وشفيق، الكره في ملعبكم، هتكملوا انتخابات رئاسه هنكمل معاكم،
هتقلبوها ثوره هنقلب معاكم،
نقلب، لان دي لحظه كانت تستاهل ثوره ثانيه. بس الموازنه صعبه، قلنا مين يملك الموازنه اللي هو بقى خلاص يعني انتوا
مرشحه موجود وهو اللي في الصوره.
ايوه فقلنا لهم احنا عشان برضو نفس التنافس السياسي في الموضوع ده، ما حاولناش حتى نشترك في اتخاذ القرار، قلنا لهم احنا مستنيين قراركم. قالوا هنكمل دستوريا، يبقى هنكمل انتخابات رئاسه. ولو نعم. تفتكر برضو في اصوات طلعت قالت يا اخوان اسحبوا مرشحكم ورجعوها ثوره تاني. انا مش بصوب ولا بخطأ، بالعكس احنا بنقول احنا في الوقت ده التزمنا الصمت، وقلنا الاخوان بقى هم ادرى مرشحهم واحتمال ينجح ولا لا، لانه ما فكملنا دستوريا. كان لازم نكمل دستوريا، ما ينفعش العب على الونجين ثوري ودستوري. فلازم جينا ازمه النائب العام، الدستور القديم الدستور اللي كان معمول بيه ما يخلوش يتشال، كويس. هيله سفير الفاتيكان كانت ممتازه جدا ورائعة جدا، ولكن الطبخة باظت نتيجة ان مؤسسة الرئاسة للأسف اخبارها تتسرب بدري.
انت شايف ان في عبء ان مؤسسة الرئاسة
طبعا الطبخة دي كانت خلاص استوت وكانت قانونية جدا. اضطر الرئيس مرسي يعمل طبخة الاعلام الدستوري. الاعلام الدستوري عشان نبقى صراحة جدا مع بعض، اجراء ثوري بغطاء دستوري
كنا محتاجينه.
طبعا، ولكن كان ممكن يتعامل اشك من كده كتير بعد ما تدخل الدكتور العوة بعد كده. المهم لكن ده كده ده يعتبر اوازن بقى ازاي، ده كده بداية ان انت بتلعب بين البنين، لكن كان هدفه ضد النائب العام اللي الدنيا كلها عايزة تشيله. فكان دعمنا هذا الامر من باب ان هو مع انه اجراء ثوري احنا ماشيين في مسار دستوري، الا انه لغطاء دستوري وموجه لمطلب عليه شبه اجماع. النهارده لما بعمل نفس الاجراء، خفض سن القضاه، قاعد القضاه من 70 ل 60، هو اجراء ثوري بغطاء تشريعي مش دستوري ولكن عشوائي.
طيب سؤال
انا كده بلا يعني ايه بالاخر كده
سؤال يا باشمهندس، سؤال يا باشمهندس، لما يرى حزب النور انه احنا ماشيين في غطاء دستوري، فاذا بالطرف الاخر لا يحترم القانون ولا يحترم الدستور وبيستعبط من الاخر وعمال يعمل لك فخاخ وقرفك في عيشتك ومش عايز الدنيا تمشي، هل بيتطلب انه لو حصل اجراء ثوري ان انا انفض ايدي بعيد عنه على اساس ان انا اقول ده يعني احنا ماشيين في مسار دستوري ما ينفعش اقلب ثوري؟ يعني اليست الضرورات تبيح المحظورات في العمل السياسي؟
لا ابدا،
او الغايه تبرر؟
لا الضرورات تبيح المحظورات دي واسعه جدا في العمل السياسي، بس هل احنا لدينا استعداد؟ ما هو في حد كتب من جبهه الانقاذ وانا ارجو برضو عشان لا توافقتوا معاهم، هو بيلزمك، هو انتوا ناويين تصلحوا القضاء دستوريا؟ ثوريا يعني كده القضاء ده فات اسمه مين السادات
اسمه السادات
قال يبقى اعترفوا ان انتخاب البرلمان باطل وانتخاب الشورى باطل وانتخاب الرئاسه باطله ولان اللي عملهم قضاه فاسدين وصلحوا
القضاء مش شرط طب الاستفتاء على الدستور اللي عملناه باش على اللجنه التاسيسيه والدستور
ايوه عايز يلغي الدستور
ما شاء الله سبحان الله يعني معظم اللي كانوا موجودين كانوا مش هم الرافدين زي نادي القضاء
تمام يبقى اذا الفكره ايه الخطوره انك تبقى في السلطه وتتعامل بروح ثوريه كله هيطالب يقول لك طب اعمل لي دي ثوري طب 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 انت نفسك تنحى ما هو ما فيش دستور ما إيه؟ انت بتكسر الدستور او النهارده مثلا قانون انا لو هفترض جدلا وده غير صحيح ان معظم القضاة الفاسدين في من ما بين 60 ل 70 بينما العكس يعني لما راحوا اقتحموا مكتب النائب العام قالوا اصل دول شباب القضاة اللي تعينوا بتقدير مقبول ايام مبارك
بالوصايه
يعني اذا الكلام ان نسبه الفساد في اللي تحت اعلى من الايه من اللي فوق بينما انت جاي بتقول التطهير انا هشيل كل اللي فوق
بس انت بتتصارك باشمهندس عمين الشحات الدعم النفسي اللي بياخده شباب الحزب الحر العدالة او شباب الدعوة السلفية او حزب النور او البناء والتنمية ما بيشعرش بهذه القيمة والمستند على قادة كبار ولهم وزن في الشارع يعني النهاردة لما يتقص مجموعة من القضاء القاصي والداني عارف عندهم مشاكل وقلق وتوتر وجوم ازاي وتعينوا ازاي ومشين ازاي هل بتتصور ان شباب القضاء هيبقى له نفس الانياب لو دول خرجوا بره العملية القضائية
تعالى يبقى احنا كده برضو كويس تفرعنا الموضوع تاني اللي هو ايه موقفنا من تطهير القضاء نقول تطهير القضاء بطريقه دستوريه لان احنا ماشيين دستوري ومنظمه وموجهه الى الفساد مش عشوائيه لان شايفين القانون ده عشوائي حضرتك بتناقشني انا شايف انه عشوائي حضرتك بتناقشني دلوقتي انا عايز اسال حضرتك سؤال بمنتهى الامانه لو حضرتك الان مستشار عندك 65 سنه تبني 5 سنين على المعاش وعندك بنت عايز تجوزها لسه امورك بامور معينه واللي طلعت بيه من حياتك شقه متواضعه وعربيه نص كم لان انت ما كنتش بتاخد رشاوي والنهارده بيقول لك روح بيتك تاني يوم لان هناك فاسدين كويس مع ان الفاسد التاني اللي اصغر منك سنة هو ممكن يكون كان تلميذك هيفضل قاعد ويتزود مرتبه ده هو قال لك اللي فوق الستين انا هروحهم واللي تحت الستين هساويهم بقضاة المحكمة الدستورية اللي معناها ان العجز في الموازنة يبقى ما ناخدش بقى قرض صندوق النقد ده هي العجز هيبقى يبتلع قرض صندوق النقد وزيادة الشعور انا بقى بتكلم على دولة العدل شعور المواطن الشريف ونسبتهم في انا بقول ايه انا هفترض النسبه ثابته يعني الفاسدين اللي فوق الستين قد الفاسدين اللي تحت الستين لكن الواضح ان نسبه الفساد كل ما انزل تحت بقى اكتر شعور هذا المواطن امام عدل الدوله اللي هو بيتكلم عليها دوله الاسلاميين
هو اي تغيير من وجهه نظرك اليس من المتوقع ان يكون في خسائر وهل مثلا ابو 65 سنه اللي فضل شريف طول عمره هو في الخمس سنين هيعمل ثروه طائله مثلا هيطلع
لا ده هو مرستق حياته انه مازال في العمله خمس سنين قدام كويس فاذا انا بقى دي جهه فاذا ده غدر بعدد كبير من القضاه عشان كده كل القضاه اللي كانوا في صف الاخوان حضرتك تفتكر المستشار الخضيري النظر على قائم الاخوان المستشار زكريا عبد العزيز الاخوين مكي
طارق البشري
وطارق البشري كل دول بيقولوا يعني بيقولوا كلام مر انا بصراحه اقول اللي حصل مع المستشار احمد مكي ده جزاء سنمار ما ينفعش خالص
يعني هو مساله ان هو طلب ان هو يمشي
ما طلبش ده اتعلق على يا باب القضاء العالي مطلبنا اقاله وزير العدل
طيب هو انت بتشوف يعني. طب ممكن يا جماعه بس احنا هناخد فيديوين عشان المهندس مريم شحات يعلق معايا في قضيه الـ وزير العدل والنائب العام وحدوده القضاء انا اللي جاهز يا كريم طيب يا ريت نعرض ونشوف ونرجع نعلق مع الباشمهندس اتفضل
استاذ نادر ازي حضرتك
اهلا اهلا زي حضرتك
ازيك عامل ايه
اهلا استاذ نادر
الله يبارك فيكم يا رب الحمد لله
ليه الحزب مش هيشارك في ميلونيه الجمعه
والله ان السبب المعلن بالنسبه الينا يعني سبب غير مقنع سبب المليونية اللي أعلنوا أصحابها مسألة تطهير القضاء والله إحنا شايفين أن في مسارين ما لهمش ثالث مسار دولة القانون يبقى التفاوض فيها والصراع فيها تفاوض وصراع قانونيين أو مسار الثوري اللي من البداية الناس حبت أن هي ما تكررش مآسي حدثت في دول تانية وتاخد بقى المسار الأولاني اللي هو المسار القانوني.
أنا أمام رئيس منتخب من أول ما تولى وحتى دي اللحظة مع كل قرار مصيري عايز ياخده، مع كل قرار ثوري، مع كل تغيير جذري يوضع أمامه العراقيل اللي من باب ومن عنوان اللا دستوري واللا قانوني والمخالف للإجراءات واللوايح.
عايز تصلح القضاء تتكلم أولا عن طريق المجلس الأعلى للقضاء.
أنا عندي تدخل صارخ من السلطة القضائية ضد عمل السلطة التشريعية إبان مسألة الجامعات الأساسية الأولى.
مش من مصلحة حد استعداء السلطة القضائية كاملة إلى هذا الحد.
في تدخل وتدخل عنيف من قبل السلطة القضائية في عمل السلطة التشريعية.
يعني أنت برضه معتقد أن ظاهر القضاء نفسه بنفسه.
دي مسألة عن طريق المجلس الأعلى للقضاء.
ما لازاي صلاحيات أن يفعل ذلك بالقضاء
وعرقلة موان. بقول لحضرتك أن القضاء مش مساعد.
ووصل لمرحلة معنات في أزمة النائب العام.
قراره الدستوري وإعلانه الدستوري بتولي نائب عام جديد يشهد له كثيرون بالنزاهة ويشهد له الكثيرون بفضحه لتزوير في 2005 كمان مش في 2010 هيفتح بارقة أمل أمام الناس.
وإن المجلس الأعلى القضاء يرشح شخصية ثانية بعد مفاوضات يرشح شخصية تانية ما عليهاش غبار ولا عليها علامات استفهام.
بتقول على مرسي ان المحاكمات محاكمات هزلية. ولما قبل كده طلع قرار إقالة النائب العام تم الاعتراض عليه عشان ده تدخل منه في السلطة القضائية.
مصممون على اللي ذكرناه قبل كده.
دي رؤى سياسية بتتغير وبتروح وبتيجي وحقه يقول او يرجع على حسب الطرح والظرف والكلام ده كله. لكن سؤالي، نادر بكر بيتكلم عن دولة قانون، فاذا بينا نفاجأ مثلا ان القانون عشان مجرد انه يتناقش طلع مستشار الزند قال لن نسمح بمناقشة القانون وهنحل مجلس الشورى، واعترض زي ما حضرتك شفت برضو المستشار المحترم وزير عبد الاحمد مكي، اعترض كتير من شيوخ القضاء اعتراض ينبئ عن مسألة لا ده انتم مش عايزين حتى الموضوع يتناقش، لدرجة ان الاستاذ جمال سلطان قال كلام مش عارف حاجة قريته ولا، قال ان مجلس الشورى ده باطل وعار سياسي. طب لما هو باطل وعار سياسي احنا بنرجو من هنا لحد انتخابات مجلس الشعب نقعد الناس دي في البيت ولا يروحوا ازقزوا لب وياخدوا فلوس وخلاص؟ يعني ممكن يعملوا ايه بعد ما حضرتك سمعت الكلام عن القضاء وتدخله السافر ضد السلطة التنفيذية، او نرجع تاني نقول لابد ان يحترم القضاء؟
طيب هو طبعا في كذا حاجة. اولا بالنسبة لنادر، اذا كان نادر يعني اتصل مرة في البرنامج بطريقة لم تراعي فرق السن بين حضرتك وبينه فانا بعتذر نيابة عنه.
ربنا يرضى عنك. انا تاني يوم على فكرة التقيت وبوست وما فيش حاجة خالص
يعني لا، وان شاء الله يعني بعد البرنامج اقبل راسك تعرف نيابة عن نادر. نادر راجل خلوق جدا ويحترم حضرتك.
والله الذي لا اله غيره ليس عندي ادنى شك في اخلاقه.
الاخوة زعلانين قوي من حضرتك طبعا عشان بتقول عليه غلام.
انا قلت يا غلام ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال اطول. وبرضه اقول دي ليك عشان ترد عليا بعد الاسئله. ايه هي الحته اللي انا عايزها يا باشمهندس؟ انا ارى احيانا زي كتير من الناس ما بتقولي ساعات مثلا مؤسسه الرئاسه بتتعامل باستعلاء. مش ده رايي. انا في الفتره الاخيره لما ارى الاستاذ اشرف ثابت ونادر بكار في لغه ايه، احنا الحزب الثاني نريدون ان يدخلنا في عباءتهم ونحن لنا قوه ومشغولين بينا لان احنا الحزب المؤثر. هذه اللغة بعض الناس برضو أنا من ضمنهم رأيت فيها نوعا من أنواع الاستعلاء.
والله هو يعني إيه النصيحة من حضرتك مشكورة جدا، بس هو حتة التعريض بالسن دي مش يعني قد تكون أحيانا
مش السن. والله
أنت عارف إن إحنا كإسلاميين بنفخر إن تراثنا فيه تقديم الشباب.
طبعا
سامة بن زيد
واللي قتلوا أبا جهل يعني
الأستاذ حسن البنا ده بقى بنتكلم يعني الأستاذ حسن البنا الاستاذ محب الدين الخطيب قدمه لقراء الفتح وهو عمره 18 سنه.
انا هاخد دي وهقول لك وجهه نظري وتقول لي انا غلطان ولا مش غلطان، بس نكمل في حته القضاء.
فعموما يعني ارجو ان حضرتك
متسع صدري والله
يعني حته انا شخصيا بزعل على نادر بغير يعني ان هو متحدث باسم الحزب وحد يشير الى انا بقول المفروض صغر سنه احنا نفخر مش
طبعا
واخدها. وبعدين مثلا احنا بنحترم الناس في ناس زي سنه الاستاذ احمد الدكتور احمد عارف حافظ اسم الاخوان الاخ محمد جمال في قناه مصر 25 نقد نادر نقد لطيف قوي حاطين على القناه القناة الموقع الرسمي للقناة محمد جمال يصفع نادر على الهواء.
لا
اتصلت بمحمد قال لي والله ما لا ارضى بذلك واعتذر له على الهواء. وهم يعني عمرهم متقارب, احنا بنحترم جميع طبعاً الشباب الثورة الاسلامية. تعال بقى نشوف احنا بقول لحضرتك احنا ماشينا في مسار دستوري, وبعدين فوجئنا ان النائب العام عبد المجيد محمود مش عايز يتحرك في قضايا الادانة بتاعت اي حد. صدر الاعلان الدستوري اللي هو عشان نبقى صراحة جدا مع بعض زي ما انا وصفته
اللي هو الثوري
بالغطاء دستوري, ولكن كان الذي يشفع له ان هدفه محدد جدا. فكان دفاع نادر اللي حضرتك سمعته دوت ودفعنا كلنا ومليونية 1/12 الى اخره. كان في الاعلان الدستوري شوية مواد تانية اتظبطت في الاعلان الدستوري الاخر. احنا فهمنا الموضوع ازاي, احنا فهمنا الموضوع ازاي, ان المشكلة في المستشار عبد المجيد محمود وليست في انه يتعين وجود المستشار طلعت عبد الله. بل انا عايز اقول لحضرتك ولو ترجع بالذاكرة اثناء مناقشة الدستور كان في جو عام كده انه النائب العام هيستقيل فور اقرار الدستور والحكومة هتستقيل فور اقرار الدستور. وهو ما اتكتبش صحيح في الدستور للأسف, ولكن الناس توقعت كده. فلما الدستور اقر وقعدنا اسبوعين كده نقول الحكومة هتتغير, طب مين, طب شامل عقدة, طب مش عارف مين, فاخرها لا مكملة, طب النائب العام لا مكمل, القضاء زمزق جدا. فاحنا لما طرحنا المبادرة قلنا ده تصورنا, الكلام كان قابل للاخذ والرد, لكن الحيثية اللي انا قلتها في الاول بتاع ان حد يقولك لا انت بالذات, هو يطرح الوفد يطرح اي حد, لكن حزب اسلامي انت بتتكلم مع الامام, هي دي اللي خلت النظر. لكن احنا قلنا والله مشينا المستشار عبد المجيد محمود مجي, واي حد كويس يجي يصالح القضاء يبقى ما يحسوش ان جوه غصب عنهم. مجلس القضاء الاعلى مش هو نادي القضاء, لان ربما البعض بيتلخص منه, كان ايام ازمه الاعلان الدستوري واخد موقف جيد, ما صعدش ما قالش للقضاء امتنعوا, بل قال لهم لا اشتغلوا. فقلنا لو احنا رجعنا له انه يختار 3 قضاة والرئيس يختار منهم واحد, الكلام ده مش متوافق مع الدستور الجديد, لكن يمكن لو ده حل سياسي الناس قبلته لا عادي جدا. ما تروحش تشرع يعني طلعت عبد الله والله انت.
هل المشكله عند مهندس مريم الشحات في التوقيت؟ يعني فكره ان انا النهارده لو اعمل كارت ضغط بمولوتوف وقرفه واشتم في النائب العام واقول له تعالى ياض وبهدله كده على الفضائيات, ثم افاجئ انه طب يا جماعه عشان نحل دوشه الناس دي اللي بتغلط في النائب العام وبتشتمه ورايحه تحاصره الكلام ده كله, شيلوه ريحونه وخلاص. هل كان ممكن مثلا توقيت الطلب لو اتاخر سنه كان يبقى اجدى, ولا انت كنت شايف التوقيت
لا بالعكس؟ ليه؟ لان انا جمعت ايه كل المعارضة الشريف على البلطجي بالإعلان الدستوري مع القضاء اللي بقى متنمر ومتحفظ. فالنائب العام دي ما كانتش قضية اللي في الشارع بقدر ما هي قضية ان انا اصالح القضاء. وبعدين هو احيانا ما اقول حاجة يعني ايه, انت عارف في بعض كان في اول ما هاجت ما بدأ في ثورات عربية في دول لحقت نفسها, السعودية مثلا زودت الرواتب وخفضت الأسعار, البحرين عملت عملت حاجة ظريفة جدا, خرجت مظاهرات زي ما بتطلع مظاهرات بتطالب ايه, بتطالب بإقالة أكتر 3 وزراء فاسدين عندهم. عملوا ايه؟ راح أقل 10, الثلاثة دول و7 كمان.
وعلى الرغم زي كان تهدأ المظاهرة
لا هدت خلاص, لا لما ما هدتش خدهم بقى ايه بالعصا الغليظة, لأن الجمهور انت طلبت 3 الوحشين قوي, خد لك الوحشين والنص نص شالهم, وقال طلباتكم على العين والرأس. يعني بمعنى زي ما في غطاء سياسي للعنف في غطاء شعبي.
طيب
انزع الغطاء الشعبي.
المهندس عبد المنعم الشحات, بتتصور, انا هفترض معاك, النائب العام الان قال طب يا جماعة جزاكم الله خيرا مش مكمل, مجلس الاعلى القضاء اختار 3 ارشح منهم واحد الرئيس صدق عليه, هل بتتصور انه مطالب المعارضين للتيار الاسلامي برمته ولجماعة الإخوان بالخصوص هيعدوا مواضيع ويمشوها, ولا هيبتدوا برضو؟
كنت هبقى حيبت القضاء, وكنت بدل أنا النهاردة يعني في بداية الثورة تقدر تقول بالضبط كده القضاء كان أثلاثا, تلت معا وتلت ضد وتلت محايد, بعد الإعلان الدستوري بقى 3 ضد. النهاردة لما بقول المستشار الخضيري ومستشار زكريا عبد العزيز خاين مكي واستشار طارق البشري, لا ده انا كده داخل
انت فعلا. انت كحزب يا باشمهندس انتوا كحزب شايفين القضاء بيؤدي دوره على الوجه الاكمل في مصر دلوقتي؟
طبعا لا طبعا
يعني ما بيزعجكش انت شخصيا لما تحس مثلا ان واحد معاه ملطوف ومبهدل الدنيا يخرج بضمان محل اقامته مثلا ولا بخفاله 1000 جنيه ولا حاجه، وواحد تاني على المقابل مش متهم رسمي يترزع 4 ايام في 15 يوم زي عبد
الرحمن؟ حلو قوي المثال ده. على فكره انا بقول القضاء فيه فساد كتير جدا، ولكن الامثله دي كلها تنتمي للنيابه اللي بيرقصها النائب العام. الافراج عن مبارك مشكلته، عشان كده بقول احنا عملنا مجهود كبير جدا كحركه اسلاميه لمناصره اعلان دستوري اللي هو بيشيل نائب عام ويجيب نائب عام. هو بقى له 4 شهور دلوقتي بيقولوا عمل 700 صفحه اضافيه في قضيه مبارك بتاعت قتل المتظاهرين، لكن هو اكيد يعرف ان الحد الاقصى للحبس الاحتياطي في قضيه ما 2 سنين، وبالتالي كان لازم يحضر قضيه ثانيه يجيب بيها حبس احتياطي غير القضيه دي. فالتقصير متوجه الى النائب العام الجديد في هذه الجزئيه بالذات. ما انا عشان برضه اقول المشكله ان الغضب ان مبارك خد اخلاء سبيل في قضيه قتل المتظاهرين القضايا الرئيسيه، مما يعني انه ممكن يخلص شويه الفكه في القضايا الثانيه ويطلع.
هل في فوارق بين اصل القانون وروح القانون ومغزى القانون؟
لا لا لا،
انه انا النهارده ممكن زي ما سمعت حد قانوني اول امبارح على قناه المحافظ بالليل بيقول حتى لو الحبس الاحتياطي خلص بيبقى يرجع الى وجدان القاضي او النائب او النيابه انها تبص في مساله خطورته حاجه من هذا القبيل نكمل.
لا لا لا, لا خالص، ده القانون للاسف الشريعة. يعني هم يجوا مع الشريعه يقول لك روح الشريعه، بينما القانون مستحيل يخالف نص القانون. القانون لما بيديله انه يجدد وفق وجداني، يعني كل ما بيتعرض عليه 15 يوم في شهر مش عارف ايه، ده اللي هو حسب وجدانه. يقول له بحد اقصى، اصل طب انت عملت كده، طب ما اي متهم بقى يتحول هذا الى وسيله. ما هو القاعده عملوها صارمه مش عشان مبارك، ده قانون عام. يقول لك طب ما انا كان حاكم بقانون ثوري.
هل الاخوان اذكى منكم؟
نعم.
هل الاخوان اذكى؟ يعني عايز اوصل لفكره ان انا لما بكلم حد وبعنف حد من حزب الحريه والعداله مثلا بافاجئ ان بيقول لي انت دايما تحطين احنا والنور في ازمات، قلت له انتوا الاثنين الكبار. السؤال اللي بساله انه يرد عليا يقول لي طب انا هات لي تصريحات بأسيء فيها مثلا لحد من حزب النور، على الرغم ان في المقابل حزب النور صريح في الاساءه ليه. بمعنى انا معايا جريده السياسه الكويتيه الان بتاعت احمد جار الله رئيس التحرير، واللي كلنا عارفين مواقفه من مبارك ومن الثوره المصريه وشتمته للشعب المصري وجع القلب ده كله. لما اسمع حضرتك ان في حوار طويل بيدور بين الدكتور خالد عالم الدين المظلوم من وجهه نظري، وقلت ذلك مرارا وتكرارا، لكن هل الحزب بيفكر مثلا يقول المتحدث الرسمي زي نادر او لخالد عالم الدين احنا بازمه دلوقتي فمش عايزين نصعد الامور؟ والله هل فشل المشروع الاسلامي مع الرئيس محمد مرسي؟ يرد مثلا يقول الرئيس محمد مرسي اكد انه خلال 100 يوم هتحل مشكلات منها كذا وكذا وكذا، وهو مجرد وعد مزعوم لن يحقق او لم يحقق شيئا، وسقوط الرئيس مرسي او فشله لا يعني قتل فشل المشروع الاسلامي. نمره 2، بحكم قربك من اساس الرئاسه من يدير مصر، الرئيس لديه مجموعه من المستشارين المنتمين لحزب الحريه والعداله وهم على تواصل دايما مع مكتب الارشاد، مع انه كان بيقول بنفسه ان انا مش عارف اقابل الرئيس، وبالتالي ما اعرفش عرف منين ان في تواصل ما بين الرئيس ومكتب الارشاد. انا قصدي مثل هذه التصريح، يعني تصريحات طويله جدا، هل بتشوفها ان بتصب في فكره احنا بنصعد الازمات مع مؤسسه الرئاسه وحزب الحريه والعداله على الخصوص، ولا محتاجين ان احنا برضو نلعب سياسه احنا كمان ليس كل ما يعلم يقال؟
والله اصل انت بالنسبه للدكتور خالد عالم الدين خصيصا، لعل حضرتك تعرف ان هو في عز ما كان مجروح، يعني كان في هو كان في حلقه في قناه امجاد كان هيخرج منها يروح للقاهره اليوم.
نعم.
وانا كلمته وانا في اسكندريه، فحاول اثني انه يروح القاهره.
انا عارف ان في مجهودات من حضرتك والشيخ ياسر البرهامي.
انا اسكندريه هنا قناه امجاد عشان امنعه، اعتقلته في قناه امجاد.
نعم.
قلت لهم ما يطلعوش من القناه. النهارده هو بيكلمني انه عنده حوار في قناه العربيه لسه حالا. قلت له رجاء تحدث عن خالد عالم الدين كخبير في شؤون البيئه، انسى الرئاسه، لا تتحدث عن ازمه الرئاسه، لكن لازم يعني ان صاحب الحق مقاله.
بص اكيد يا باشمهندس انا مش
لكن انا تهمت بقى ان احنا العكس انا مش عايز اكتر يعني كلام الدكتور عصام العريان، كلام الاستاذ صفي صالح اخره انه شوفوا حجه ثانيه تحتجوا بها غير الشريعه على قانون الصكوك مثلا، مع ان احنا مقدمين كلام يعني. لا هو يعني احنا شايفين، ودي بقى مشكلة، خليني اصرح حضرتك برضو
أوي.
ليه
أوي
ليه, ليه ممكن الشباب السلفي يكون بيقول الشيخ خالد عبد الله بيعمل فينا كده ليه؟
والله ما بعمل والله ما بعمل حاجة.
اقول لحضرتك، هم بيبقوا شايفين ان مثلا لو نادر بكار قال نص كلمة، أو يعني انا مستوعب ومبسوط جدا حضرتك بتقول ان نادر بكار مش شخص عادي، فمن حقه علينا ان احنا نقومه، لكن ساعات بتبقى هناك الكلام اشد. انا بقول لك يعني كلام زي محمد جمال، احمد عارف مثلا بيقول على النور ان يلحق ان يترك جبهة الانقاذ ويلحق بالركب.
هتصدقني في اللي هقوله؟ اقسم بالله ما يصل الى علمي اي تصريح يسيء لحد في دار الاسلام، زي ما الدكتور عصام العريان اتكلم عن الدعوة السلفية وعن السلفيين في واشنطن هناك، والله عنفته تعنيفا شديدا لدرجه انه مش راضي يعمل معايا مداخله ولا يرد علينا اصلا.
هقول لحضرتك مثلا الحلقه بتاعت امبارح انا اتفرجت عليه،
اتفضل
مع حضرتك، كان الدكتور حسام ابو البخاري كان شديد جدا على الرئيس، وانا كلمته بعدها قلت له انا مبسوط جدا طبعا من نقدك للاخوان، بس زعلان من نقدك لنا. كنت بمسحه يعني، لكن انا لما ناقشته كنت شايف ان هو نقده حتى للرئيس مبالغ فيه شويه في حته الهيمنه الامريكيه. انا معاه جدا ان لازم يبقى عندنا خطه للنديه الحقيقيه وليست ان مجرد تصريحات. انا كنت شايف ان هو شادد فيها. هل انا ما شفتش نادر عمره قال كلام بحده الكلام اللي قاله الدكتور حسام ابو البخاري. عندك بقى الشيخ حسن ابو اسماعيل
ده انا هتوقف بس انا يعني مثلا لما نادر
انا مختلف مع الاخوان كلهم من يوم 28 حتى الان، والرئيس مرسي بوظ المشروع الاسلامي وضيع مكتسبات الثوره، ومحدش، انا مش بقول الناس تهاجم الشيخ حازم، بس اذا كان قبل هذا كرأي سياسي، اذا الفكرة ايه برضو؟ ان لا حازم بيقول كده يعني من قلبه، لكن طيب انتوا نفس سوء الظن.
معاك عند نقطة مهمة جدا مش فنس اللي بتقوله ده حقيقي. فكرة ان انت بتقولي مثلا انا ملاقي مقال، انا زي ما اقول لحضرتك مثلا نادر بيتكلم رئيس الجمهورية خلاص يقول له مثلا ايه اعتبرني اشتم، برضو ثقيل. يعني احنا عايزين نقول هو من حقه انه ينتقد الاداء لانه متحدث باسم حزب كبير، لكن انت حضرتك نفسك تتفق معايا ويمكن لما اتكلمنا مع بعض انه احيانا من الذكاء وانا برمي تصريح المعارضه بتاعي افكر كويس جدا في التقاط طرف الليبرالي والعلماني اللي على طول اول ما بعمله يقول الو معانا باشمهندس عماد من الشحات، اهلا بيك يا باشمهندس، وفجاه بيلف على القنوات كلها.
هو
هذه الصوره
ايه اللي اغرب كده؟ الاستاذ جمال سلطان كتب مقاله اسمها مبادره حزب النور ومبادره اشتم، فقال يعني حزب النور جاب لكم حل وهو ابنكم ابن الحركه الاسلاميه، وجزء كنت ممكن تقول تسوقه ان الحل ده بتاعك انت لانه ناشئ من ايه؟ من احد حلفائك، رفض وخون و و و، والنهارده اشتون جابتها على هيئه تعليمات. ايهما اكرم؟
من الذي وصل لحضرتك فكره ان اشتون يدي التعليمات؟
لا انا بقول ده جمال سلطان كاتب كده.
ده جمال سلطان.
انا عملت ايه؟
هل انت تتفق جمال سلطان كده؟ هل تتفق مع الاستاذ جمال سلطان انه النهارده بيدافع عن القضاء بمنتهى القوه رغم ان كان ليه مقالات قبل كده معترض؟ او
أيوة.
ان يقول ان مجلس الشورى اللي موجود دلوقتي ده باطل وعار سياسي؟ انت شايفه كده؟
اقول لحضرتك بقى، هو الاستاذ جمال سلطان وهو طبعا واخد خط بقاله فتره من اول برضه من نفس تاريخ اللي احنا بنحكيه دوت، هو طبعا قال له نقد يعني ان مصنف هيبقى اقرب للاخوان منه الى الدعوه السلفيه حركيا وسياسيا يعني، لكن هو شايف خطر. الخطر ان انا مجلس الشورى دوت الناس وفي الحوار الوطني مع الرئيس و ان دي سلطه تشريعيه استثنائيه لما لابد منه، والبعض قال لا ما لابد منه ده قانون الانتخابات وبس. فعشان انا اروح منزل له قانون الصكوك، معلش انا حضرت في مجلس الشورى عشان اناقش قانون الصكوك، كان استدعوني وكلمت الدكتور حسين حامد حسان، بيجد صعوبه يعني ايه؟ اكيد الكفاءات مش هي اللي في مجلس الشعب، اكيد الوقت. انزل له مشروع الصكوك، انزل له اربع قوانين بتوع الضريبه اللي الرئيس اصدرهم ولغاهم وبيتناقشوا دلوقتي تحت ضغط، انزل له قانون تعديل القضاء، اقع في غلطه. انت عارف حضرتك ان قانون السلطه القضائيه ده ممكن فعلا يودي مصر في كارثه دوليه، لان الدكتور عصام العريان اللي هو في مجلس الشورى اللي هيناقش كرئيس كتله برلمان الحريه والعداله ان خفض سن القضاء قاعده قانونيه مجرده لا علاقه لها بسن بالناس، هو ما شافش وما اعمار الناس، ده حاجة بس ان قواعد العدالة تقتضي ان اخلي القضاء زيه زي غيره من المؤسسات. هو هو اللي بره مجلس الشورى بيقول لازم نطهر القضاء والتطهير هو بهذه الوسيلة دي كده. لو راحوا محكمة العدل الدولية
انت ما بتشوفش يا باشمهندس انك انت بتفاجئ باحكام صادمة مثلا. لا زي ما الاستاذ محل لسه اقولها تفاجئ مثلا حبس هشام قنديل انباء عن عزل السيسي معنى طلع خبر كاذب. فجأة طلع علينا الاستاذ مجدي حسين في الشعب قال عندي انباء انه خلال كام يوم هيصدر قانون انه حصل تزوير في الانتخابات وان شفيق هو الرئيس. التركيبة دي اللي فعلا هتهدم الدولة رأسا على عقب.
بص لا نختلف على ان القضاء متنمر ومتحفز ضد السلطة القضاء التنفيذية والتشريعية.
دكتور عبدالله بدر سنة وعشرين الف جنيه توفيق عكاش قاعد والانتاج
لا بلاش حتة الدكتور عبدالله بدر لان ايه هو الرئيس اللي بدأ الخيط. يعني هو الرئيس كنا نتمنى في موضوع الهام شاهين عبدالله بدر يقول اتنين مواطنين يروحوا القضاء بعيد عنه لكن هو حط يعني دخل فيها. وانت عارف احنا الحاجات الصغيرة دي بنعديها يعني. بس ما ينفعش دلوقتي بقى يعني ايه ما ينفعش دلوقتي اقول من علامات فساد القضاء انه حكم لصالح الهام شاهين. هتبقى فيك ازدواجية مش حلوة يعني. لكن انا بقول الحل انا ممكن دايما المثال نضرب واحد رجله فيها غرغرينة هنقطعها له يقعد يقول يا ظلمة تاخدوا فلوسي وتقطعوا له رجلي وامشي برجل واحدة قارن البديل. ما تقوليش يعني البديل الاخر اسوأ. انت مش بتقارن بحال الصحة التامة. اقول لي النهاردة هطلع القانون ده وزي بقول لك انا بلعب بلياردو واللي قدامي ما ينفعش اقول له عيب لما تروح محكمة العدل الدولية.
طيب هسألك سؤال واخد فاصل. قانون الصكوك هل انتوا الاخوان اتقدمتوا بيه سوا ولا الاخوان انفردوا بيه لوحدهم؟
لا ده ولا ده.
انت تنفست ليه؟
لا اصل انا بفكر لان هو له قصه طويله قوي. في قانون كان سوا واتلغى يعني وتقدم مجلس الشعب اللي فات وتحل المجلس وضاع القانون ده وجي قانون من وزاره الماليه.
كويس.
في نفس الوقت القانون جاي من وزاره الماليه كان مجلس الشورى عملوا تاني قانون سوا. فلما جه قانون وزارة المالية قالوا وفق اللائحة وده صحيح ان ايه ان
هعرف ممكن اعرف اعتراضك على قانون الصكوك بعد الفاصل وسبب انه المهندس عمونة من الشحات رغم انه في حلقة قديمة احنا عارفين مواقف شيخ الازهر بالنسبة لنا بدأنا نشعر بحميمية معاه وكلام عنه انه يعني منادر بكار برضو طلع عشان كده بتستغرب من تصريحات اللي بقولها لك ده الرجل قامة وقيمة و و واثنى عليه بشكل مختلف خالص عن المواقف قبل مسألة الدستور.
حبي بقى بالحاجات اللي انا بزعلان فيها منك.
انا السؤال اللي عايز اساله يمكن يا باشمهندس
انا زعلان منك في الموقف ده انت ما سالتنيش مباشر وبعت لك الرد على يعني
انت بعت لي رساله طويله والله انا قراتها
بس انا ما بنصص على منك
ربنا يرضى عنك. انا سؤالي بس يا باشمهندس بموضوع ايه ان انا بقول السياسه بتتغير انا ما عندي مواقف لابد ان تكون واضحه ان انا مهما اكون مختلف مع حضرتك حتى لو ليك موقف ايجابي اثمن الموقف ده بس لسه في مساحه اختلاف موجوده ما تشعرنيش ان انا افضل اثني عليك زياده لدرجه الناس تنسى. يا عم ده مخالف خالص لمنهجنا وسكتنا وطريقنا. بس اسمعك في قانون الصكوك بعد ما اخد فاصل كده فاصل صغير ونرجع نكمل حوارنا مع المحترم المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم مؤسسه الدعوه السلفيه. السلام عليكم ورحمه الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع المهندس عبد المنعم الشحات. باشمهندس عشان الوقت
الازهر والصكوك
شيخ الازهر والصكوك
بص انا كتبت مقاله ايام الدكتور طنطاوي اسمها شيخ الازهر يرد على الدكتور سيد حسين سيد محمد سيد طنطاوي يرد على شيخ الازهر في موقفه من الحجاب. وتعرضت لمشاكل في امن الدوله كالعاده لما مسك الشيخ احمد الطيب وبدا يتكلم على يعني التصوف والكلام ده. ما كتبت مقالة برضو نالني من ورائها ما نالني قبل الثورة اسمها الأزهر ومحاولة الترتيب الصحيح للخصوم. كنت بقول ان الأزهر يقدر يتعاون مع السلفيين في حرب العلمانية وحرب الشيعة و و و وخلي حتة الأشاعرة والسلفية دي يعني ما تحطوهاش رقم واحد يبقى كده غلط.
بس لما كان بيقول على السلفيين الخوارج الجدد والقصص الطويله
لما حصلت الثوره وهو قال تصريح جيد جدا في الماده الثانيه. بس تعرف انا منطلق من قاعده هو اللي يزعل ايه في الحاجات دي واللي يزعلني انا شخصيا هو الطعن في النوايا. يعني ممكن حضرتك تقول لا والله انت لينت قوي زيادة عن اللزوم. ممكن تقول ان ثنائك اوهم الثناء العام وليس على الموقف. لكن هي حتة هي دي السياسة. لا مش يعني ده هو لما اثنى على المادة الثانية. انا برضو كتبت مقالة في تاريخها شيخ الازهر يعم المسلمين في الدفاع عن المادة الثانية.
في سؤال صريح وترد عليا, هل بتتصور شيخ الازهر عمل كده عشان يعني
زي لسه قايل لك ما بتكلمش في النوايا؟
لا والله مش نوايا.
لا انا بقول النوايا هو برضه
بتكلم بتصور اتخاذ الموقف اللي اتخذه, اتخاذ الموقف اللي اتخذه طبقا انه اطمن لفكرة ان الازهر ولن يقال والكلام ده كله, فمشيت الصورة كده.
لا
مش بتكلم عن النوايا, بتكلم عن رأيي.
انا اقول لحضرتك ان ايه, دايما كنا زمان حتى لو لاحظت, انا فاكر خطبة للشيخ كشك
الله يرحمه
الله كان بيتكلم على احد شيوخ الازهر مش عايز اذكره باسمه دلوقتي, كان مفتي وكان هو عمال كان بينقضه نقد شديد جدا. لما بقى شيخ ازهر يعني اظهر يعني فاثنى عليه بيقول انا كنت بقول عليك مش عارف ايه وبقيت ايه, اظنك افتكرت. انا عايز ابقي الثناء فمش عايز اجيب في ذهن السامع الان. دايما المنصب والشعور بالمسؤوليه قد يغير.
طيب الصكوك
فلما حصل بقى كده جت مبادرة الازهر. يعني انا كنت حاضر ممثل الدعوة السلفية, انا الوحيد اللي اعترضت في وجود الدكتور محمد مرسي والدكتور الكتتني والدكتور العوة, ومع هذا برضه عشان نصح حضرتك اشتكالي من اعلامي اسلامي بيتكلم عليه كتير. قلت له يا عم انا اقبل رأسك نيابة عنه. ده ايام ايه وثيقة الازهر. لما جينا بقى دلوقتي الراجل واقف قدام الشيعة كلمناه في وثيقة المرأة, قال انا اللي جايلي من المركز المجلس القومي للمرأة انها موافقة للشريعة, تجيبوا لي النص في حاجة مخالفة للشريعة وانا اقف قدامها الى اخره. فكان بصراحة يعني واقف موقف محترم جدا.
طيب
بيقول الموقف ده مش عشان انتوا ما عملتوش ان انا اعزل وانا مش راجل صغير, يعني حقك علينا وبص راسك. فاذا المواقف
هو توضيح الفيديو بتاع الشيخ ياسر برهامي.
ايوه
نعم.
فهو لما انا قلت له الفيديو اوضحه لك, ولكن طالما نالك اساءة منا احنا مسؤولين ان احنا نعرف ايه كده.
جميل.
ولكن شرحت له ظروف الفيديو وانا حاضر. فدي سياق المسألة.
طب قبل ما تقول الصكوك في ثانية كده بس في مداخلة مهمة.
اتفضل.
وائل ابو سيف محامي شباب حركة احرار, السلام عليكم يا وائل.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا خالد؟
ازي حضرتك, ربنا يرضى عنك. يا ترى تم الافراج عن الشباب والكيفية والدنيا ماشية ازاي وبسرعة؟
هو الحمد لله يا فندم تم اخلاء سبيل الشباب كلهم.
نعم.
واحنا بنشكر النيابة العامة على اخلاء سبيلهم بطريقة استثنائية, لكن لنا سؤال بسيط يا فندم.
اتفضل.
العدد الشباب كانوا 18 شاب, منهم 17 شاب من انتماءات مختلفة, منهم المنصورة والقاهرة والاسكندرية, كلهم اتكفلوا بألف جنيه.
كويس.
لكل منهم ألف جنيه لكل منهم.
نعم.
لكن رقم 18 وهو من رجالة الدكتور سيد عبد الخالق ومحسوب على التيار الشعبي, الوحيد اللي تم إخلاؤه بلا أي ضمان مالي, تم إخلاؤه بضمان محل إقامته رقم 17.
انت بتسألني عن السبب ولا انت بتستنكر؟
لا انا بسأل.
تسأل.
مع كامل احترامنا لحكام القضاء احنا بنسأل بس. يعني احنا في يعني ده سؤال انا مش عارفه. يعني لو عرفت السبب اكيد اقول لحضرتك, بس عايز افكر سيادتك بس خالد بيه ان لما كنت مع حضرتك في اللقاء على الهواء طلعت لسيادتك ورقة لما عملنا استئناف للشباب, جه المحامي بتاع الولد ده اللي اسمه عمر وقال لي ده ما تعملوش استئناف ده هنطلعه.
طيب ده هنطلعه وطلع فعلا. يبقى اسال انت السؤال. في مداخله تانية بسرعه؟ مفيش. اتفضل يا باشمهندس.
الصكوك بص في ملاحظتين رئيسيتين. الملاحظه الاولى وهي موجوده في كل البنوك الاسلاميه تقريبا, هي الصكوك يعني فكره يعني وهي انه بيترخص غايه الترخص في اي عقد في اي فتوى انه شرعي يغضب. دي احنا اثبتنا اعتراض وما وقفشناش عنده كتير.
كويس.
ليه؟ قلنا ما فيه شبهه خير من الحرام المحض. المشكلة الثانية باختصار اللي انا بعبر عنها بان قانون الصكوك من الناحية الواقعية اشبه بعربية ضخمة بموتور كبير قوي انت مركب لها فرامل موتوسيكل. بمعنى وزير المالية هو اللي بيعين الهيئة الشرعية, هو اللي بيعين رئيس سوق المال, هو اللي بيعين هيئة اصدار الصكوك, هو اللي بيصدر الصكوك, هو الرئيس هيئة المال اللي هو معينه هو اللي من حقه
يرفع القضايا. فمعنى كده بغض النظر عن وزير الماليه الحالي اللي هيتغير ولا مش هيتغير حاجه غيره، القانون بيتكلم عن المستحيل كده. ازاي هو اللي عامل الهيئه الشرعيه مثلا؟ اذا ففي هذا القانون خطر، خطر بالغ في اعطاء كل السلطه دي لوزير الماليه. في حاجات لازم تمنع قانونا ما تعطاش لحد خالص، هي بيع الاصول الثابته للدوله، وفي حاجات لازم يشترك مع وزير الماليه فيها. ودي منعت خلاص في اخر الصوره منه بيع، بس بيع الاصول الثابته المملوكه ملكيه عامه. في تفاصيل اخرى محتاجه منع عام اصلا، تستثنى من القانون ما يبقاش من حقك اصدار صدور فيها. وفي حاجات لازم يشترك مع وزير الماليه فيها على الاقل البرلمان، لان ده انا ممكن النهارده اعمل صك سلم، يعني ببيع مواردي لسنوات قادمه، ابيع البترول بتاعي ل 10 سنين قدام.
اللي حصل انه في بعض الحاجات تمت الاعاده على انها تتعدل.
ايوه بالظبط كده. بس ده
طيب ما هاخد بقى شويه اسئله بينج بونج.
طيب اتفضل.
بس اخد ام عبد الرحمن عيسى. السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بحضرتك، طمنيني على عبد الرحمن يا فندم.
والله حضرتك الحمد لله لغايه الان ما فيش اي حاجه. عبد الرحمن ما زال في سجن ترى، وحضرتك رئيس حزب الوفد كان اتصل بينا وكان يعني ابدا استياءه من اللي حصل لعبد الرحمن، وقال ان انا ما كنتش اعرفه، ده شاب ممتاز بعد ما طلع يعني على اخبار عبد الرحمن، وقال ان احنا هنسحب البلاغ المقدم ضد عبد الرحمن.
كويس.
وطبعا كان المفروض يتم ده النهارده، لكن للان ما حصلش حاجه.
رجع في كلامه ولا عنده ظروف؟
والله حضرتك هو يعني بنتواصل مع مدير مكتبه وبيقول يعني احنا هننفذ اللي احنا اتفقنا عليه، بس معلش اصبروا علينا شويه.
يعني قصدي ما هنصبر عليه كمان 13 سنه مثلا ولا
لا لا لا، هو الراجل يعني اخر حاجه كلمنا قال بكره ان شاء الله، بس احنا طبعا كنا يعني متفقين على ان الكلام ده يتم النهارده الصبح.
معلش النهارده من بكره وجهه نظري نستحملها، لكن ريحك برضو تتواصلي معانا عشان نعرف يعني هل تنازل. طب عبد الرحمن
لا نفسيا حضرتك إيه؟ انا ضد كلمه تنازل بالمره.
لا لا هو بيقول لك هنتنازل عن البلاغ، مش قال كده؟
لا لا هو ما قالش
هنسحب البلاغ.
هنسحب البلاغ
يعني هنشوف بكره السحب ده. عبد الرحمن نفسه وضعه النفسي ايه يا فندم؟
عبد الرحمن طبعا حضرتك زي ما انت عارف كان مضرب عن الطعام، اما كان في البدايه محطوط في مكان سيء جدا في 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 سجن شديد الحراسه. من امبارح الحمد لله سمعنا ان هو اتنقل في سجن المزرعه وان حالته افضل دلوقتي الحمد لله. واحنا بكره ان شاء الله عملنا تصاريح، وبكره عندنا زياره ان شاء الله.
يا ريت حضرتك لو رحنا نكون شاكرين، بس تقول لنا على حاله والتعامل معاه بيتم ازاي عشان ننقل الصوره للراي العام
باذن الله.
ربنا ما يسيء فيه ويخرج.
معلش اديني فرصه يا شيخ خالد بس اقول كلمه. ممكن
اتفضلي يا فندم اتفضلي.
انا طبعا برحب بضيفك الباشمهندس، واتمنى ان انا اقول له بس يا باشمهندس احنا لما اخترنا التيار الاسلامي احنا ناس اصلا يعني الحمد لله التزمنا بشرع ربنا، مش منضمين لاي تيار يعني اي عمل حزبي او سياسي.
نعم.
لكن واحنا سلفيين يعني نقدر نقول على نفسنا ان شاء الله سلفيين وبنحب السلفيين. لما حصلت الانتخابات معلش معذره احنا اخترنا الاخوان وما اخترناش السلفيين، رغم زي ما بقول لحضرتك احنا سلفيين صميم يعني ان شاء الله ربنا يتقبلنا عنده، لكن اخترنا الاخوان على اساس ان هم كان ليهم نشاط سياسي قبل كده وليهم باع في العمل السياسي، فكنا نتمنى ان هم يقفوا جنبيهم وما يحصلش خلاف كده يعني طبقا للايه الكريمه اللي بتقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا باشمهندس ارجوكم ارجوكم مش عايزين زي ما بيقولوا كده اولادنا يقروا في كتب التاريخ لماذا فشلت الثوره المصريه.
لا اوعوا لحسن حد يفتكر ان احنا بنقطعنا. ها
ايوه يا فندم
معاك اتفضلي يا فندم.
خلاص قطعته؟
لا لا يا فندم ده انا بس كملي اتفضلي يا فندم.
لا انا بس كنت عايزه اوصل الرساله دي. طيب. لان هو يعني اللي يحصل لعبد الرحمن يعني شيء يعني نقطه في بحر، يعني اقول لحضرتك ايه احنا نستحمل اللي يجرى لاولادنا، لكن ما نستحملش ابدا 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 ان التيار الاسلامي يكون منظره كده في قدام الناس، وان احنا ننهزم نفسيا بسبب يعني تنازع الناس القائمين على مشايخنا والناس القائمين على الاحزاب السياسيه.
أشكرك.
ارجوكم 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 اتحدوا يرحمكم الله.
شكرا جزيلا والده عبد الرحمن عز ربنا يطمنك عليه. باشمهندس سريعا برضو انت عارف موقفي السياسي من خلاف واتفاق مع الشيخ حازم زي اي حد.
نعم.
بتشوف انه مثلا احيانا تطلع تصريحات مفاجاه في الظرف اللي احنا فيه. حازم مش سلفي، نحن لسنا مع حازم ولسنا ضد حازم. حازم لابد ان يرجع للعمل السياسي وبطل تصدير العنف والالهاب مشاعر الناس او الحاجات اللي بتقال دي. انا قد اتفق واختلف معاك، بقول لحاجة انك ممكن تكون رؤية صح، بس هل انت بتشوف ان احنا حزب النور محتاج ان التصريحات تدرس زي ما انت بتقول قبل ما نبتدي نخرج على الاعلام نقول ندرس عشان نشوف هل ده يفيدنا ولا يعمل لنا مشاكل ولا خلينا نخش في شو في في يعني شق صف اكتر، مش من وجهة نظرك، من وجهة نظر اللي بيحبوكوا؟
والله هو موضوع الشيخ حازم ازمه شويه. ليه الشيخ حازم يعني بصراحه شديده جدا طريقه تفكيره السياسيه، هو بيصرح لا مختلف اختلاف جذري عن طريقه تفكير الحريه والعداله والنور. بينما طب خلاص الراجل بيقول كده، يعني بما يعني انه ما ينفعش حد يسال الحريه والعداله ولا النور، انتوا ليه مش متحدين مع الشيخ حازم؟ فالشباب بيسال في الانترنت وفي الدروس والاعلاميين بياخد السؤال فبيحصل ضغط انك لازم تقول حاجه انت عايز تقول باجمل عباره. احيانا بتفلت عبارات بلا شك، لكن هو الاجابه المختصره اللي انا شايف انها ما بتزعلش حد ان اجتهاده السياسي متباين تماما مع اجتهادات، بل مع بالفعل هو الحته اللي قالها نادر والعباره اقدر اقول ما كانتش دقيقه قوي، ان طريق ان الشيخ حازم يعمل حركه لكن ما يعملش حزب.
جميل. باشمهندس عماد محل، انت حاسس ان ضغط الحازمون والصامدون ولازم حازم مجموعه اللي بتحب الشيخ حازم بسبب ان انتوا كان لكم موقف من عدم اختياره في الرئاسه؟
انا بقول حتى احنا ما حصلش، يعني احنا امتنعنا عن ان احنا نتكلم غير لما يغلق الباب تماما. اغلق الباب والشيخ حازم خارجه.
نعم.
لكن هو الناس كانت حاسه ان انت يعني ان ما فيش توافق سياسي. فخلاص يعني الان ده حاجه من التاريخ. الان هو حزب جديد موجود، ما بقاش مرشح رئاسي، بقى زعيم حزب. هذا الحزب بالفعل طريقه يعني مثلا يعني وليتحمل الحازمون، يعني انا عارف هم بيحبوني يعني مش مشكله. الشيخ حازم من يومين ومن اسبوعين قال انتظروا اجتماع هام بعد حدث هام، انا بجري الان مشاورات وهبقى فيكم. الطريقه دي في الاحزاب اللي لها هيكل ولها رئيس ومجلس رئاسي وهيئه عليا ولها قواعد وكوادر، مش هينفع مع الكلام ده خالص. يعني مهما كان القائد ده ملهم ومهما كان لا يعني انا ببلغ للناس بلا شيء يعني. فهو دي المشكله الرئيسيه مع الشيخ حازم، يمكن اللي عامله مشكله حتى الان في التحالفات اللي هو بيعملها. فهو يا ريت عشان الناس اللي بتحب الشيخ حازم واحنا بنحبه والله بنحبه يعني ما يضغطوش على حد. انت شايف خلاص انت شايف ان هو يعني
الانسب والافضل، ما تضغطش علينا، لازم اختار نفس اختيارك.
بالظبط.
طيب باشمهندس سريعا موضوع الشيخ محمد عبد المقصود. يعني هل عجزت الامور ووصلت الى طريق مسدود؟ انا عارف انه ممكن يزعل مني بس انا بحبه والله وحذاؤه على راسي، ان احنا ممكن يعني نعمل جلسه نتكلم فيها ونفصح عما بداخلنا من خلافات، نشوف ايه اللي ممكن يزال، ايه اللي ممكن يتاخر شويه في سبيل حاله الاحباط اللي وصلت لقطاع عريض محب للتيار الاسلامي، له مؤدلج نور ولا مؤدلج حريه وعداله ولا بناء وتنميه، لكن بيحبكوا زي حالتي كده، انه ما يحسش بيأس انه يا جماعه يعني معقول هنفضل ماشيين في السكه دي لحد فين، وخصوصا ان احنا شايفين كل القوى التي تكره هذا التيار بتجتمع وتتحد، بل بالعكس عايزه تستقطب افراده دلوقتي عشان تثير الضغينه والمشاكل بينهم من بعض.
والله انا بحب الشيخ محمد المقصود جدا وكل شبابنا، يعني انا لا يعني ما فيش درس بروحه ولا ندوه بروحها الا ولاقي السؤال ده، مما يدل انا بقول للاخوه انا مبسوط بيكم، يعني على خلاف الصوره اللي عند الشيخ عبد المقصود اللي بتجيله من مجاهير الانترنت. انا عايزه فعلا يجي مره في اي درس ليا للشيخ ياسر ويشوف كم الورقه اللي بيقوله. يعني احنا عارفين الشيخ عبد المقصود بيتكلم عليكم بطريقه سيئه، بس يعني ما تحاول نفس الكلام حضرتك بتقوله ده بالظبط.
لا انا ما بقولش سيئه عشان ما يزعلش. هو متبني وجهه نظر انه شايف ان انتوا اللي انت قلته لي في اول حلقه ان في فرق ما بين الخليفه والامام، وانتوا شايفينه رئيس منتخب. يمكن انت ده اللي وضحته وتقول ان هو ده اللي عمل الشقاق والخلاف بينكم.
هو انا اتمنى بس يعني انا يمكن في تجربه صغيره شفتها من شويه تخليني اقول انا اتمنى فعلا الشيخ محمد المقصود يحسن الظن، يخليه يختلف معانا زي ما يختلف، بس ما يتكلمش في النوايا ويحسن الظن، ولما تجيله حاجه فيها سوء ظن يتاكد بعد ما يعرف ان احنا والله المبادره دي حلف مع جبهه الانقاذ، ينقض على انها حلف. ماشي؟ يعرف انها لا مبادره عرضناها على الجميع وهم وافقوا عليها، ينقض برضه. انا عارف ان هو مش وافق عليها على الحالتين، بس درجة النقد هتختلف.
الحرية والعدالة شايف انك انتم ممكن يعني قد تتفقان في بعض القواسم في المرحلة المقبلة، ولا هيظل فكرة التنافس السياسي توصل للجو اللي احنا شايفينه ده؟
لا انا فعلا شايف الصورة توصيفها انه تنافس سياسي ده مش توصيف صحيح. التنافس السياسي موجود كده كده، وكان موجود بصورة اشد في مرحلة اخرى ما بعرفش بالصورة دي. انا بقول لحضرتك توصيف وضع الرئيس مرسي، توصيف الحالة اللي احنا فيها ثورية ولا دستورية، واحنا شايفين ان احنا قدامنا يعني احنا انت عارف السلفيين بقى وطبيعتهم يعني احنا ملتزمين قدام الناس بما عرضناه في الدستور التزام حقيقي، وملتزمين بالمسار الدستوري، وملتزمين باللي انا دايما بتكلم عليه احنا حفظنا الناس قصة اصابة امرأة واخفى عمر.
طيب
فاحنا لازم النموذج ده ما حدش يقول لي لازم تنصح سرا فقط. وكان معك يعني حد الحرية والعدالة امبارح قال لك ايه ان ربنا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فانا بنصح سرا قدر الامكان. لكن الحاجة التي بقيت كموضوع الشيعة، مين قال للناس انا ما نصحتش سرا؟ ومين قال للناس ان النصيحة سرا مش شغالة؟
رغم السؤال اللي سألته للشيخ ياسر برهامي انه راح محمد نور المتحدث الرسمي لحزب النور ايام ما كان في حزب النور الى القائم بعمل السفر الايرانية في احتفال الثورة الاسلامية، وقال ان الشيخ فلان هو اللي والحزب عارف، لكن لما حصل دوشه الحزب قال لي خلاص اتحمل المسؤوليه لوحدك. كان يكذب يعني ما كانش يقول الحقيقه؟
بص
بلاش يكذب، كان لا يقول الحق او التبست عليه الامور.
الدنيا انا ما بمنعش وجود اخطاء فرديه، لكن فور ما حصلت الدنيا هاجت انا كلمته ليس بيني وبينه واسطه بالتليفون، ازاي استاذ محمد تعمل كده؟ قال لي انا واخد اذن الدكتور عماد. ماشي، ولكن
ودكتور مكر رئيس الحزب،
كان رئيس الحزب،
هل رئيس الحزب بيتصرف يعني دون العوده الى
بقى مشاكل تراكمت عملت الانفصال. طيب. وبعدين حتى لا وبعدين وقتها قال لي انا فاكر ان انا واخد اذن، لكن يبدو ان هناك لبس ما يعني حتى هو نفسه في الكلام معايا انا مش مع حد تاني. ابقى احتمال ان يكون الدكتور عماد ما فهمش الموضوع لما قال له روح، لكن في النهاية هو راح. ايه اللي حصل بغض النظر مين اللي اذن له؟ انا هفترض اللي اذن له يعني
حضرتك مثلا
في استنكار طلع ان الكلام ده غلط وانه كان مبني على معلومات غلط. خلاص اما انا ممكن
السياسة قد تستدعي انك انت ممكن تتعامل مع خصم او عدو ايا كان الشكل، زي ما البعض بيقول يا جماعة يعني هنتصرف ازاي، لابد من وجود علاقات، لابد مش
هل الرئيس مرسي لما قال هروح ايران عشان قمة عدم الانحياز قلنا روح؟
يعني انا قلت لا انا مش هفضل
ماشي. ولما اسمع الصحابه هناك كل منابر السلفيين كان في نشره اتوزعت عليهم دعت له لما قال نجات جاي عشان مؤتمر قمه التعاون الاسلامي قلنا يجي، لما قال هيزور الحسين قلنا لا
كويس،
لما قال سياحه ايرانيه قلنا مليون.
عايز من الرئيس محمد مرسي وانت بتختم معايا كمتحدث رسمي باسم دعوه لها هذا الحزب؟
والله انا اثق في الدكتور محمد مرسي شخصيا، المس في ورع وحب للشرع وحرص على المصلحة العامة، ولكن يحتاج أن يوسع دائرة مشورته وأنه يدرك إيه اللي يقبل المرونة وإيه اللي ما يقبلش. إحنا رؤيتنا إحنا أن أيام الأمور بتبقى معكوسة، يعني بتشدد في أمور تقبل المرونة من أجل المصلحة، فموضوع الشيء على يقبل المرونة وموضوع الإصلاح السياسي يقبل المرور.
آخر كلمة وبقفل الحلقة وهحتاج منك كده بوضوح سكتين. السكة الأولى سنتين من العمل السياسي، ألا ترى أنكم في حاجة إلى متحدثين رسميين زي نادر كده، كوادر تتحرك عشان ما يبقاش عليه كل الضغط فيكثر الكلام فيخطئ أحيانا؟ أو
في الحزب ولا في الدعوة؟
في الحزب.
الدعوة لا
في الحزب.
طبعا
في الحزب. لا في الدعوة لا في الحزب.
لا هو كان في أكثر من واحد، وكان في قرار إن المرحلة دي يبقى واحد بس، لكن قريبا ان شاء الله هيبقوا اثنين ثلاثة.
اخيرا هل توافق على تصريح الرئيس مرسي بان شعبيته في الشارع تزداد؟ لا زي ما هي.
بلاش ايه خليني اتكلم في الاماني، بلاش اتكلم في التوقعات، اتمنى ان تزداد.
صحيح.
وحتزداد عندما يلمس رجل الشارع ان الرئيس ضغط على نفسه وعلى جماعتي وعلى حزبي في لكي يرضي رجل الشارع.
الشيخ ياسر برهامي ديكتاتور فعلا؟ يعني تشعر انه ماسك ناصية الدعوة والحزب مثلما المرشد في جماعة الاخوان؟
بص هو كل الاخوة
والله سؤال بس
كل الاخوة في الدعوة السلفية يقولوا ان انا اقرب واحد للشيخ ياسر،
كلهم قالوا لي كده
والله. والله العظيم ثلاثة تقريبا ما فيش مرة في اجتماع مجلس الادارة الا ونختلف الى اقصى درجة.
يعني
ولكن في الاخر يعني ايه هو في 60% وده شيء طبيعي انه مثلا نبقى احنا 10 وجهه نظره يؤيدها 6 وجهه نظره يؤيدها 4.
نعم
ممكن ساعات يبقى العكس، لكن لا تستطيع ان تمنع احد من حقه وواجبه ان هو يقعد يدافع عن وجهه نظره.
هتخش مجلس الشعب اللي جاي؟
لا
مش هتعمل. لا قولا واحدا، هل توافق على تصريح الرئيس مرسي بان شعبيته في الشارع تزداد؟ 3500 دخلوا على الصفحه، 75% قالوا نعم تزداد، 20% قالوا لا تنخفض، 5% قالوا شعبيه الرئيس كما هي. في الاس ام اس 94% قالوا تزداد، 3% قالوا تنخفض، 3% قالوا زي ما هي.
بشرك الله بالخير.
كلمه للشيخ الغزالي، ان القاضي النزيه يكمل بعدله نقص القانون الذي يحكم به، أما القاضي الجائر فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة. بشكرك شكرا جزيلا يا باشمهندس على حضورك معنا ومتابعك في تويتر، وسامحني لأنه أنت زعل مني في حالي.
لا أبدا الله،
أنا أحبك في الله والله يعني.
حبك
الله. وقول للجماعة بتوع الدعوة السلفية يعني يخفوا عليها شوية.
لا لا هتوسط لك.
ربنا يرضى عنك. سبحانك اللهم وبحمدك. بكرة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في حوار ناري إن شاء الله، هيكون في يعني هنستخرج من الشيخ كل حاجه، مش هنتكلم في الباست، مش دعوه بالماضي والاحاديث بتاعه الماضي، انا هتكلم في مرحله الراهنه والمستقبل اللي جاي الشيخ حازم بيبص له ازاي، وهنتفق ونختلف كما تعودنا معا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.